هذه الليلة الحديث حجة بنفسي في العقائد والأحكام، فأقول مستفتحا بي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوان الكرام، إن من المتفق عليه بين المسلمين الأولين كافة أن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هي المرجع الثاني والأخير في الشرع الإسلامي في كل نواحي الحياة، من أمور غيبية اعتقادية أو أحكام عملية أو سياسية أو تربوية، وأنه لا يجوز مخالفتها في شيء من ذلك برأي أو اجتهاد أو قياس، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في آخر الرسالة: لا يحل القياس والخبر موجود، ومثله ما اشتهر عند المتأخرين من علماء الأصول: إذا ورد الأثر بطل النظر، ولا اجتهاد في مورد النص، ومستندهم في ذلك الكتاب الكريم والسنة المطهرة. أما الكتاب ففيه آيات كثيرة أجتزئ بذكر بعضها في هذه المقدمة على سبيل الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز من قائل: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون، إلى غير ذلك من الآيات المباركات. وأما السنة ففيها الكثير الطيب مما يوجب علينا اتباعه عليه الصلاة والسلام اتباعا عاما في كل شيء من أمور ديننا. وإليكم بعض النصوص الثابتة منها. أولا، عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا: ومن يابى؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. اخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام. عن جابر الثاني، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد عصى الله. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين الناس. أخرجه البخاري. الثالث، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا نذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم اجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. أخرجه البخاري ومسلم. الرابع، عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أليته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وإلا فلا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه والطحاوي وغيرهم بسند صحيح. الخامس عن المقدام ابن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبه بمثل قراء. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه أحمد بسند صحيح. الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. أخرجه مالك موسرا والحاكم مسندا وصححا. وفي هذه النصوص من الآيات والأحاديث أمور هامة جدا يمكن إجمالها فيما يلي: أولا أنه لا فرق بين قضاء الله وقضاء رسوله وأن كل منهما ليس للمؤمن الخيرة في أن يخالفهما وأن عصيان الرسول كعصيان الله تعالى وأنه ضلال مبين. ثانيا أنه لا يجوز التقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كما لا يجوز التقدم بين يدي الله تعالى وهو كناية عن عدم جواز مخالفة سنته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم في آداب الموقعين أي لا تقولوا حتى يقول ولا تأمروا حتى يأمر ولا تفتوا حتى يفتي ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضي. ثالثا أن التولي عن طاعة الرسول إنما هو من شأن الكافرين. رابعا أن المطيع للرسول مطيع لله تعالى. خامسا وجوب الرد والرجوع عند التنازع والاختلاف في شيء من أمور الدين إلى الله وللرسول. قال ابن القيم فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفصل يعني قوله وأطيع الرسول إعلاما بأن طاعته تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه فإنه أوتي الكتاب ومثله معه ولم يأمر بطاعته للأمر استقلالا بل حذف الفعل وجعل طاعته في ضمن طاعة الرسول انتهى. ومن المتفق عليه عند العلماء أن الرد إلى الله إنما هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته وأن ذلك من شروط الإيمان. ثالثا أن الرضا بالتنازع بترك الرجوع إلى السنة للخلاص منه سبب شرعي لفشل المسلمين في جميع جهودهم ولذهاب قوتهم وشوكتهم. وإن فأقول ثالثا أن الرضا بالتنازع بترك الرجوع إلى السنة للخلاص منه سبب شرعي لفشل المسلمين في جميع جهودهم ولذهاب قوتهم وشوكتهم. سابعا التحذير من مخالفة الرسول لما لها من العاقبة السيئة في الدنيا والآخرة. ثامنا استحقاق المخالفين لأمره صلى الله عليه وسلم الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. تاسعا وجوب الاستجابة لدعوة الرسول وأمره وأنها سبب الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة. عاشرا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة والفوز العظيم، وأن معصيته وتجاوز حدوده سبب لدخول النار والعذاب المهين. 11 أن من صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر أنهم إذا دعوا إلى أن يتحاكموا إلى الرسول ولا سنته لا يستجيبون لذلك بل يصدون عنه صدودا. 12 وأن المؤمنين على خلاف المنافقين، فإنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى الرسول بادروا إلى الاستجابة لذلك وقالوا بلسان حالهم وقالهم سمعنا وأطعنا، وأنهم بذلك يصيرون مفلحين ويكونون من الفائزين في جنات النعيم. 13 كل ما أمرنا به الرسول يجب علينا اتباعه فيه، كما يجب علينا أن ننتهي عن كل ما نهانا عنه. 14 أنه أسوتنا وقدوتنا في كل أمور ديننا إذا كنا ممن يرجو الله واليوم الآخر. 15 وأن كل ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما له صلة بالدين والأمور الغيبية التي لا تعرف بالعقل ولا بالتجربة فوحي من الله إليه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 16 وأن سنته صلى الله عليه وسلم هي بيان لما أنزل إليه من القرآن. 17 أن القرآن لا يغني عن السنة بل هي مثله في وجوب الطاعة والاتباع، وأن المستغني به عنها مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام غير مطيع له فهو مخالف لما سبق من الآيات الآمرة بطاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام. 18 أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، وكذلك كل شيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس في القرآن فهو مثل ما لو جاء في القرآن لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. 19 أن العصمة من الانحراف والضلال إنما هو التمسك بالكتاب والسنة، وأن ذلك حكم مستمر إلى يوم القيامة، فلا يجوز التفريق بين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام هذه النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة كما أنها دلت دلالة قاطعة على وجوب اتباع السنة اتباعا مطلقا في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يرضى بالتحاكم إليها والخضوع لها فليس مؤمنا، فإني أريد أن ألفت نظركم إلى أنها تدل بعموماتها وإطلاقاتها على أمرين آخرين هامين أيضا. الأول أنها تشمل كل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة، وذلك صريح في قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وقوله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، متفق عليه. وقوله والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار، رواه الإمام مسلم في صحيحه وابن منده وغيرهما كما خرجته في الأحاديث الصحيحة رقم 57 و100. والأمر الثاني أنها تشمل كل أمر من أمور الدين لا فرق بين ما كان منه عقيدة علمية أو حكما عمليا أو غير ذلك، فكما كان يجب على كل صحابي أن يؤمن بذلك كل حين يبلغه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي آخر، وكان يجب كذلك على التابعي حين يبلغه من الصحابي، فكذلك كان لا يجوز له مثلا أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في العقيدة بحجة أنه خبر أحد، فكذلك لا يجوز لمن بعده أن يرده بنفس الحجة ما دام أن المخبر به ثقة عنده. وهكذا ينبغي أن يستمر الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين كما سيأتي النص بذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم خلق من بعدهم خلف أضاعوا السنة النبوية وأهملوها بسبب أصول تبناها بعض علماء الكلام وقواعد زعمها بعض علماء الأصول والفقهاء المقلدين، كان من نتائجها الإهمال المذكور الذي أدى بدوره إلى الشك في قسم كبير منها ورد قسم آخر منها لمخالفتها لتلك الأصول والقواعد، فتبدلت الآية عند هؤلاء، فبدل أن يرجعوا بها إلى السنة ويتحاكموا إليها فقد قلبوا الأمر ورجعوا بالسنة إلى قواعدهم وأصولهم، فما كان منها موافقا لها قبلوها وإلا رفضوها، وبذلك انقطعت الصلة التامة بين المسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة عند متأخرين منهم، فعادوا جاهلين بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وعبادته وصيامه وقيامه وحجه وأحكامه وفتاواه، فإذا سئلوا عن شيء من ذلك أجابوك إما بحديث ضعيف لا أصل له أو بما في المذهب الفلاني، فإذا اتفق أنه مخالف للحديث الصريح وذكروا به لا يذكرون ولا يقبلون الرجوع إليه لشبهات لا مجال لذكرها الآن، وكل ذلك سببه تلك الأصول والقواعد المشار إليها، وسيأتي قريبا ذكر بعضها إن شاء الله تعالى. ولقد تعمل هذا الوباء وطم كل البلاد الإسلامية والمجلات العلمية والكتب الدينية إلا نادرا، فلا تجد من يفتي فيها على الكتاب والسنة إلا أفرادا قليلين غرباء، بل جماهيرهم يعتمدون فيها على مذهب من المذاهب الأربعة وقد يتعدونها إلى غيرها إذا وجدوا في ذلك مصلحة زعموا، وأما السنة فقد أصبحت عندهم ليست منفية إلا إذا اقتضت المصلحة أيضا، كما فعل بعضهم بالنسبة لحديث ابن عباس في الطلاق بلفظ ثلاث، وأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر طلقة واحدة، فقد أنزلوها منزلة بعض المذاهب المرجوحة، وكانوا قبل أن يتبنوه يحاربونه ويحاربون الداعين إليه. وإن مما يدل على غربة السنة في هذا الزمان وجاء لأهل العلم والفتوى بها جواب إحدى المجلات الإسلامية السيارة على سؤال هل تبعث الحيوانات إلى آخره، ونصه قال الإمام الآلوسي في تفسيره ليس في هذا الباب يعني بعث الحيوانات نص من كتاب أو سنة يعول عليه يدل على حشر غير الثقلين من الوحوش والطيور. هذا كل ما اعتمده المجيب المشار إليه، وهو شيء عجيب يدلكم على مكر إهمال أهل العلم فضلا عن غيرهم لعلم السنة، فقد ترك في بعض الحيوانات أكثر من حديث واحد يصرح بأن الحيوانات تحشر، ويقتص بعضها من بعض، من ذلك حديث مسلم في صحيحه لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقابل الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وثبت عن ابن عمر وغيره أن الكافر حين يرى هذا القصاص يقول يا ليتني كنت ترابا. فما هي تلك الأصول والقواعد التي أقامها الخلف حتى صرفتهم عن السنة ودراستها دراسة واتباع؟ وجوابا على ذلك أقول يمكن حصرها في الأمور الآتية. الأول قول بعض علماء الكلام إن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، وصرح بعض الدعاة الإسلاميين اليوم بأنه لا يجوز أخذ العقيدة منه بل يحرم. الثاني بعض القواعد التي تبنتها بعض المذاهب المتبعة في أصولها، يحضرني الآن ما يلي: ألف تقديم القياس على خبر الآحاد، باء رد خبر الآحاد إذا خالف الأصول، جيم رد الحديث المتضمن حكما زائدا على نص القرآن بدعوى أن ذلك نسخ له والسنة لا تنسخ القرآن، تقديم العام على الخاص عند التعارض او عدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد. ها تقديم عمل اهل المدينة على الحديث الصحيح. الثالث التقييد واتخاذه مذهبا ودينا. فلندرس الان هذه الاصول الثلاثة على ضوء الكتاب والسنة والنصوص المتقدمة لنتبين منها حقيقتها في فصول ثلاث مبتدئين بالاول فالاول منها. الفصل الاول حديث الاحاد. ان القائلين بان حديث الاحاد لا تثبت به عقيدة يقولون في الوقت نفسه بان الاحكام الشرعية تثبت بحديث الاحاد، فقد فرقوا بين العقائد والاحكام في الحديث. فهل تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة؟ كلا، بل هي بعمومها واطلاقاتها تشمل العقائد ايضا وتوجب اتباعه صلى الله عليه وسلم فيها، لانها بلا شك هي مما يشمله قوله تعالى امرا في آية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. وهكذا امره تعالى بطاعته صلى الله عليه وسلم، والنهي عن عصيانه والتحذير من مخالفته، وثناؤه على المؤمنين الذين يقولون عندما يدعون للتحاكم الى الله ورسوله سمعنا وطعنا، كل ذلك يدل على وجوب طاعته واتباعه عقيدة كما يجب اتباعه حكما. وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، فإنما من ألفاظ العموم الشمول كما هو معلوم. وأنت لو سألت هؤلاء القائلين بوجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام دون العقائد الدليل عليه لاحتجوا بهذه الآيات السابقة وغيرها مما لم نذكره اختصارا. فما الذي حملهم على استثناء العقيدة من وجوب الأخذ بها وهي داخلة في عموم الآيات؟ لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت مع الزمن لديهم عقيدة، وهي أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن، ويعنون به الظن الراجح طبعا. الآحاد لا يفيد إلا الظن، لو سلمنا لهم بهذا على إطلاقه فإنا نسألهم: من أين لكم هذا التفريق؟ وما الدليل عليه من الكتاب والسنة؟ وأنه يجب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام ولا يجوز الأخذ به في العقيدة؟ لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلون على ذلك بقوله تعالى وتعالى: المشركين على تبنيهم الظن واتباعهم إياه. وقال هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور في هذه الآيات ليس المراد به الظن الغالب الذي يفيده خبر الآحاد ويجب الأخذ به اتفاقا، وإنما هو الشك الذي هو الخلص. فقد جاء في النهاية في غريب الحديث واللسان وغيرهما من كتب اللغة ما نصه: الظن الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم به. فهذا هو الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين. ومما يؤجل ذلك قوله تعالى: فيهم إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فجعل الظن هو الخلص الذي هو مجرد الحذر والتخمين. ولو كان الظن المنعي على المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالب كما يزعم أولئك المستدلون، لم يجوز حينئذ الأخذ به في الأحكام أيضا، وذلك لسببين اثنين. الأول أن الله أنكره عليهم إنكارا مطلقا لم يخصه بالعقيدة دون الأحكام. والآخر أنه تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره على المشركين يشمل القول به في الأحكام أيضا التي كانوا يظنون فيها ظنا. فاسمع إلى قوله تعالى الصريح في ذلك: سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فهذا عقيدة، ولا حرمنا من شيء، وهذا حكم، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ويفسرها قوله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فثبت مما تقدم أن الظن الذي لا يجوز الأخذ به إنما هو الظن اللغوي المرادف للخرط والتخمين والقول بغير علم، وأنه يحرم الحكم به في الأحكام أيضا كالعقائد والأفراد. وإذا كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول المتقدم أن كل الآيات والأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام تدل أيضا بعمومها وشمولها على وجوب الأخذ به في العقائد أيضا. والحق أن التفريق بين العقيدة والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام لا يعرفها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين اليوم في العصر الحاضر. وإن من أعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم كل هذه الكلمة كلما ضعف إيمانهم عن التصديق بحديث حتى ولو كان متواترا عند أهل العلم بالحديث كحديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، فإنهم يتستروا بقولهم حديث الآحاد لا يثبت به عقيدة. ومعبر عجب أن قولهم هذا هو في نفسه عقيدة، كما قلت مرة لبعض من ناظرتهم في هذه المسألة، وبناء على ذلك فعليهم أن يأتوا بالدليل القاطع على صحة هذا القول، وإلا قوم متناقضون فيه وهيهات هيهات، فإنهم لا دليل لهم إلا مجرد الدعوة والظن والخرص، ومثل ذلك مردود في الأحكام فكيف في العقيدة. وبعبارة أخرى لقد فروا من القول بالظن الراجح في العقيدة فوقعوا فيما هو أسوأ منه وهو قولهم بالظن المرجوح فيها. فاعتبروا يا أولي الأبصار وما ذلك إلا بسبب البعد عن التفكر بالكتاب والسنة والاهتداء بنورها مباشرة والانشغال عنه بآراء الرجال، فإن هناك أدلة أخرى أخص في الدلالة مما سبق أرى أنه لا بد وبيان وجه دلالتها. على وجوب الأخذ بخبر الواحد في العقيدة، الأول قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقد حض الله تبارك وتعالى المؤمنين على أن ينفر طائفة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه دينهم ويتفقهوا فيه، ولا شك أن ذلك ليس خاصا بما يسمى بفروع الأحكام بل هو عام، بل المقطوع به أن يبدأ المعلم والمتعلم بما هو الأهم فالأهم تعليمه وتعلمه. ومما لا ريب فيه أن العقائد أهم من الأحكام، ومن أجل ذلك زعم الزاعمون أن العقائد لا تثبت بحديث الآحاد، فيبطل ذلك عليهم هذه الآية الكريمة، فإن الله كما حض فيها الطائفة على التعلم والتفكر عقيدة وأحكاما حضهم على أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه من العقائد والأحكام. والطائفة في لغة العرب تقع على الواحد فما فوقه، فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحاد عقيدة وحكما لما حض الله الطائفة على التبليغ معللا ذلك بقوله تعالى لعلهم يحذرون، الصريح في أن العلم يحصل بإنذار الطائفة. فإنه كقوله تعالى في آياته الشرعية والكونية لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون لعلهم يهتدون. فالآية نص في أن خبر الآحاد حجة في التبليغ عقيدة وأحكاما. الثاني قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبعه ولا تعمل به. ومن المعلوم أن المسلمين لم يزالوا من عهد الصحابة يقفون أصدار الآحاد ويعملون بها ويثبتون بها الأمور الغيبية والحقائق الاعتقادية مثل بدء الخلق وأشراط الساعة، بل ويثبتون بها لله تعالى الصفات. فلو كانت لا تفيد علما ولا تثبت عقيدة لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مختصر الصواعق. الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا، فإنها تدل على أن العدل إذا جاء بخبر ما فالحجة قائمة وأنه لا يجب التثبت. ولذلك قال ابن القيم وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد أنه لا يحتاج إلى التثبت، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم. ومما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون قال رسول الله كذا وفعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من صحابي غيره، وهذه شهادة من القائل وجزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نسب إليه من قول أو فعل. فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم انتهى. والسنة العملية التي جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حياته وبعد وفاته تدل أيضا دلالة قاطعة على عدم التفريق بين حديث الآحاد في العقيدة والأحكام وأنه حجة قائمة في كل ذلك. ونذاكر من الآن بإذن الله بعض ما وقفت عليه من الأحاديث الصحيحة في ذلك. قال الإمام البخاري في صحيحه باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية. وقوله تعالى إن جاء فاسق بنبأ فتبينوا، وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. ثم ساق الإمام البخاري أحاديث مستدلة بها على ما ذكر من إجازة خبر الواحد، والمراد بها جواز العمل به والقول بأنه حجة. فأسوق بعض منها. الأول عن مالك بن حويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فقد أمر صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء الشباب أن يعلم كل واحد منهم أهله، والتعليم يعد في عم العقيدة بل هي أول ما يدخل في العموم كما سبق. فلو لم يكن خبر الآحاد تقوم بالحجة لم يكن لهذا الأمر معنى. الثاني عن أنس بن مالك أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا بعثنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال فأخذ بيد أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأمة، أخرجه مسلم وهو البخاري مختصرا. قلت فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه أبا عبيدة وحده. وكذلك يقال في بعثه صلى الله عليه وسلم إليهم في نوبات مختلفة أو إلى بلاد منها متفرقة غيره من الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وأحاديثهم في الصحيحين وغيرهما. ومما لا غير فيه أن هؤلاء كانوا يعلمون الذين أرسلوا إليهم العقائد في جملة ما يعلمونهم، فلو لم تكن الحجة قائمة بهم عليهم لن يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرادا، لأنه عدد يتنزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الإمام الشافعي في الرسالة وهو صلى الله عليه وسلم لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان قادرا على أن يبعث إليهم فيشافههم أو يبعث إليهم عددا فبعث واحدا يعرفونه بالسبق. التاريخ عن عبد الله بن عمر قال إن الناس بخطى في صلاة الصبح إن جاءهم آت، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوه من الشام فاستداروا إلى الكعبة، رواه البخاري ومسلم. فهذا نحصل على أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر الواحد في نسخ ما كان مقطوعا عندهم من وجوب استقبال بيت المقدس، فتركوا ذلك واستقبلوا الكعبة بخبره، فلولا أنه حجة عندهم ما خالفوا المقطوع عندهم من القبلة الأولى. قال ابن القيم ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شكروا على ذلك. الرابع عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا لبكالي يزعم أن موسى صاحب الخبر ليس موسى بني إسرائيل، فقال ابن عباس كذب عدو الله، أخبرني أبي بن كعب قال فطرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث موسى والخبر بشيء يدل على أن موسى عليه السلام صاحب الخبر. أخرجه الشيخان مطولا والشافعي هكذا مختصرا. وقال فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكذب به امرأ من المسلمين، إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه دلالة على أن موسى بن إسرائيل صاحب الخبر. قلت هذا القول من الإمام الشافعي رحمه الله دليل على أنه لا يرى التفريق بين العقيدة والعمل في الاحتجاج بخبر الآحاد، لأن كون موسى عليه السلام هو صاحب الخبر عليه السلام هي مسألة علمية وليست حكما عمليا كما هو بين. ويؤيد ذلك أن الإمام رحمه الله تعالى عقد فصلا هاما في رسالة تحت عنوان الحجة في تثبيت خبر الواحد، وساق تحته أدلة كثيرة من الكتاب والسنة من الصفحة 41 إلى الصفحة 53 بعد 400، وهي أدلة مطلقة أو عامة تشمل إطلاقها وعمومها أن خبر الواحد حجة في العقيدة أيضا، وكذلك كلامه عليها عام أيضا. وختم هذا البحث بقوله وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها، ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل، وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان، وهذا عام أيضا. وكذلك قوله في الصفحة 57 بعد 400 ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي، ولكني أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد. وهذا من ورعه
وتصديقه رحمه الله في التعبير عن مقصده تعبيرا علميا دقيقا. وبالجملة فأدلة الكتاب والسنة وعمل الصحابة وأقوال العلماء تدل دلالة قاطعة على ما شرحنا، ألا وهو وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة سواء ما كان في الاعتقاديات أو العمليات، وأن التفريق بينهما بدعة لا يعرفها السلف. ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لا تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات يعني العقيدة، كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه دينا، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته. ولم تجد الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والصفات والقدر والأسماء والأسماء والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار، دون الإخبار عن الله والعمليات أمران العلم والعمل. والمطلوب من العلميات أيضا العلم والعمل، وهو حب القلب وبغضه، وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته، وبغضه الباطل الذي يخالفها. فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع. فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه، وذلك عمل هو أصل العمل. وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان، حتى ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال. وهذا من أصبح الغلط، وهذا من أصبح الغلط وأعظمه. فإن كثير من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم غير شاكين فيه، غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلب من حب ما جاء به والرضا وإرادته والموالاة والمعاداة عليه. فلا تهمل هذا الموضع، فإنه مهم جدا، به تعرف حقيقة الإيمان. فالمسائل العلمية عملية، والمسائل العملية علمية. فإن الشارع لم يكتفي من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. فتحرر من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ان التفريق المذكور مع كونه باطلا بالاجماع لمخالفه ما جرى عليه السلف مع توارد الادله المتقدمه على مخالفته، فهو باطل ايضا من جهه تصور المفرقين عدم وجوب اقتران العلم بالعمل والعمل بالعلم. وهذه نقطه هامه جدا تساعد المؤمن على تفهم الموضوع فهما صحيحا، وعلى الايمان ببطلان التفريق المذكور يقينا. ثم انما تقدم من البحث وتحقيق القول ببطلان التفريق المذكور انما هو قائم كله على افتراض صحه القول بان خبر الواحد لا يفيد الا الظن الراجح، ولا يفيد اليقين والعلم القاطع. فينبغي ان يعلم ان ذلك ليس مسلما على اطلاقه، بل فيه تفصيل مذكور في موضعه. والذي يهمنا ذكره الان هو ان خبر الاحاد يفيد العلم واليقين في كثير من الاحيان، من ذلك الاحاديث التي تلقتها الامه بالقبول، ومنها ما اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم ينتقد عليهما، فانه مقطوع بصحته. والعلم اليقيني النظري حاصل به، كما جزم به الامام ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث، ونصره الحافظ ابن كثير في مختصره، ومن قبله شيخ الاسلام ابن تيميه، وتبعه العلامه ابن قيم الجوزيه في مختصر الصواعق، ومثل له بعده احاديث منها حديث عمر: انما الاعمال بالنيات. وحديث إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى وأمثال ذلك. قال ابن القيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين، أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك النزاع، وأما الخلف فما هذا مذهب الفقهاء الكبار كأصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، مثل الترقي والبكر الغرازي من الحنفية، والشيخ أبي حامد وأبي الطيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية، وابن خويا زمانداد وغيرهم المالكية، ومثل القاضي أبي يعلى وقي أبي موسى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية، ومثل أبي إسحاق الإسرائيلي وابن فارق وأبي إسحاق النظام من المتكلمين، وذكره ابن الصلاح وصححه واختاره، ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى به، وإنما قال بموجب الحجة الصحيحة، وظن من يعترض علينا المشايخ الذين لهم علم وعلم وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله بعض الصلاح فرد به عن الجمهور، وأعلم أنهم يبدعون في هذه المسائل كما يجدونه من كلام ابن الحارث، وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الهندي وإلى ابن الخطيب، فإن على سندهم صعدوا إلى الوزان والجوينين والباقلان. قال وجميع الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمر، والحجة على قول الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقا وعملا إجماع منهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة كما لو اجتمعت على موجب عموم أو مطلق أو باسم حقيقة أو على موجب قياس، فإن هذا تجتمع على خطأ، وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأ، فإن العصمة تثبت بالنسبة الإجماعية، كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحد واحد من المخبرين بمفرده ولا يجوز على مجموعة، والأمة معصومة من الخطأ في روايتها ورأيها. قال والآحاد في هذا الباب قد تكون ظنونا بشروطها، فإذا قويت صارت علوما، وإذا ضعفت صارت أوهاما وخيالات فاسدة. قال واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ أبو عمر ومن قبله من العلماء وما قبله من العلماء كالحافظ أبي طاهر الثلاثي وغيره، فإنما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق، فهو محصل للعلم مفيد لليقين، ولا عبرة بمن عداه من المتكلمين الأصوليين، فإن الاعتبار بالإجماع على كل أمر من الأمور الدينية لأهل العلم به دون غيرهم، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والأطباء، وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعدده، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم الضابطون لأقواله وأفعاله المعتنون بها أشد من عناية المقلدين بأقوال مسبوعهم، فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وينقسم إلى عام وخاص، فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوما لغيرهم فضلا أن يتواتر عندهم، فأهل الحديث من شدة عنايتهم بصفة نبيهم وضبطهم بأقواله وأفعاله وأحواله يعلمون بذلك علما لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به بتة. قال ابن القيم وإنما أتي منكر بفادة خبر الواحد العلم من جهة القياس الفاسد، فإنه قاس المخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع عام للأمة أو بصفة من صفات رب تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة ولا بعد ما بينهما، فإن المخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه كذب عملا أو خطأ ولم يظهر ما يدل على كذبه لزم من ذلك إدمار الخلق، إن الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت بموجبه وأثبتت به صفات الرب وأفعاله، فإن ما يجب قبوله شرع من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمر، لا سيما إذا قبلته الأمة كلهم، وهكذا يجب أن يقال في كل دليل يجب اتباعه شرعا لا يكون إلا حقا فيكون مدلوله ثابتا في نفس الأمر، هذا فيما يخبر به عن شرع رب تعالى واسمائه وصفاته إلا في الشهادة المعينة على مشهود عليه معين، فهذه قد لا يكون مقتضاها ثابتا في نفس الأمر. وسر المسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبد الله للأمة وتعرف به إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات أسمائه وصفاته كذبا وباطلا في نفس الأمر، فإنه من حجج الله على عباده، وحجج الله لا تكون كذبا وباطلا بل لا تكون إلا حقا في نفس الأمر، ولا يجوز أن تتكافأ أدلة الحق والباطل، ولا يجوز أن يكون الكذب على الله وشرعه ودينه مشتبها للوحي الذي أنزله على رسوله وتعبد به خلقه، بحيث لا يتميز هذا عن هذا، فإن الفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب ووحي الشيطان ووحي الملك عن الله أظهر من أن يشتري أحدهما الآخر، ألا وقد جعل الله الحق نورا كنور الشمس يظهر للبصائر المستنيرة، وألبس الباطل ظلمة كظلمة الليل، وليس بمستنكر أن يشتري الليل بالنهار على عام البطر كما يشتري الحق بالباطل على عام البطيرة. قال ابن معاذ الجبل: تلقى الحق ممن قاله فإن على الحق نورا. ولكن لما أظلمت القلوب وعميت البصائر بالإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وزادت الظلمة باتفاق بآراء الرجال ثابتة على الحق والباطل، فجوزت على أحاديثه الصحيحة التي رواها عادل الأمة وأرزقها أن تكون كذبا، وجوزت على الأحاديث الباطلة المكذوبة المختلقة التي توافق أهواها أن تكون صدقا فاحتجت بها. قال: وإنما المتكلمون أهل علم وجهل يقيسون خبر الصديق والفاروق وغير كعب يخبار أحد الناس مع وجود فرق مبين بين المخبرين، فمن أظلم ممن سر بين خبر الواحد من الصحابة وخبر الواحد من الناس في عدم انتشار العلم، وهذا بمنزلة من سوى بينه في العلم والدين والفضل. فإذا قالوا أخباره وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم، فهم مخبرون عن أنفسهم أنهم لم يستفيدوا من العلم، فهم صادقون فيما يخبرون به عن انفسهم، كاذبون في اخبارهم انها لا تفيد العلم لاهل الحديث والسنه. قال: اذ لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد بها العلم اهل السنه ما حصل لهم، فقالوا ان لم يستفد بها العلم لم يجرى منها نفس العام على ذلك ومثل الاخر. وهذا بمنزلة الإدلال على أن الواجد للشيء العالم به غير واجد له ولا عالم به، فهو كمن يجد من نفسه وجعا أو لذة أو حبا أو بغضا، فينتصب له من يستدل على أنه غير واجد ولا متألم ولا محب ولا مبغض، ويكسب له من الشبه التي غايتها أني لم أجد ما وجدته. ولو كان حقا لاشتركت أنا وأنت فيه، وهذا عين الباطل، وما أحسن ما قيل: أقول للائم المهدي ملامته ذق الهوى وإن استطعت الملام دمي. فقالوا: لا، اصرف عنا إياك إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وانصرف عليه، وتقطعه واجمعه واجعل معرفة أحوال نقلته وسيرتهم، وأعرض عما سواه، واجعل غاية طلبك ونهاية قصدك، بل احرص عليه ترفع أتباع المذاهب على معرفة مذاهب أئمتهم، بحيث حصل لهم العلم الضروري بأنها مذاهبهم وأقوالهم، ولو أنكر ذلك عليهم منكر لسخروا منه، وحينئذ تعلم هل تفيد أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم أو لا تفيده، فأما مع إعراضك عنها وعن طلبها فهي لا تفيدك علما، ولو قلت لا تفيدك أيضا ظنا لكنت مخبرا بشفتك ونصيبك منها. قلت: أقول هذه حقيقة يلمسها وكل مشتغل بعلم الحديث، متتبع لطرقه وألفاظه، مطلع على موقف الفقهاء من بعض رواياته، وأضرب على ذلك مثلين اثنين، أحدهما قديم والآخر حديث. أما الأول فقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهو مع كونه حديثا صحيحا مخرجا في الصحيحين فقد رده الحنفية بدعوى أنه مخالف لظاهر القرآن، ألا وهو قوله تعالى: فقروا ما تيسر منه، فتأولوه لكونه حديث أحد بزعمهم. مع أن أمير المؤمنين في الحديث وهو الإمام البخاري صرح في مطلع كتابه جزء القراءة بأنه حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر حديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وهو مروي في الصحيحين أيضا. فقد سئلت عنه منذ سنين، مشيخة الأزهر، فأجاب عدل في مجلة الرسالة بأنه حديث آحاد، وأن مجال طرقي على واحد ابن منبه وكعب الأحبار. والحقيقة التي يشهد بها أهل الاختصاص والمعرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حديث متواتر، وقد كنت تتبعت أنا شخصيا طرقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيته قد رواه عنه عليه الصلاة والسلام نحو 40 صحابيا أسانيد وشين منهم على الأقل صحيحة، وبعضهم له عنه أكثر من طريق واحد صحيح في الصحيحين والسنن والمسانيد والمعاني وغيرها من كتب السنة. ومن الغريب أن كل هذه الطرق ليس فيها ذكر مطلقا لوهب أو كعب. وقد كنت كتبت خلاصة للتتبع المشار إليه في صفحتين، أرسلتهما إلى رسالة يميزه راضيا أن تنشرهما قمة العلم، ولكن لم يكتب لهما النشر لأمر ما. فهذان مثالان من نهاية الأمثلة تبين لنا أن الحديث النبوي لم ينل من أهل العلم العناية الواجبة عليهم، على اعتبار أنه الأصل الثاني للشريعة الإسلامية الذي بدونه لا يمكن أبدا أن يفهم الأصل الأول فهما صحيحا كما أراده الله تبارك وتعالى. فوقعوا بسبب ذلك في هذا الجهل الصارح بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الانحراف المكشوف عن التصديق بها، وهي قطعا مما جاء به عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، الآية، فأخذوا بعضه وتركوا بعضه، فما جزاء من يفعل ذلك، إلى آخره. والخلاصة أنه يجب على المسلم أن يؤمن بكل حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في العقائد أو الأحكام، وسواء كان متواترا أم أحادا، وسواء كان الأحاد عنده يفيد الخطأ واليقين أو الظن الغالب على ما سبق بيانه، فالواجب في كل ذلك الإيمان به والتسليم له، وبذلك يكون قد حقق في نفسه الاستجابة المأمور بها في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وغيرها من الآيات التي سبق ذكرها في مطلع هذه الكلمة التي أرجو الله تعالى أن يفع بها ويجعلها خالصة لوجهه، ناصرة لكتابه، خادمة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تسليما. الفصل الثاني: تحديد القياس وغيره عن الحديث. أيها السادة، إن رد الحديث الصحيح بالقياس أو غيره من القواعد التي سبق ذكرها مثل رده لعمل أهل المدينة بخلافه له مخالفة صريحة لتلك الآيات والأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب رجوع الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع. قمنا لك فيه عند أهل العلم أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد ليس والحمد لله مما اتفق عليه أهل العلم كله، بل إن جماهير العلماء يخالفون تلك القواعد ويقدمون عليها الحديث الصحيح اتباعا الكتاب والسنة. ليس له الواجب أهل العمل بالحديث ولو مع ظن الاتفاق على خلافه أو عدم العلم بمن عاد به. قال الإمام الشافعي في الرسالة: يجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمضي عمل من الأئمة بالخبر. وقال العلامة ابن القيم في آذان الموقعين: لم يكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا، ولا قول صاحب ولا عدم علم بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يدر تقديمه على الحديث الثالث. وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما يعلم فيه بخلافه لا يقال إجماعا. ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها سواهما إجماع المضمون وعدم العلم بالمخالف. ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص. وقال المقدم أيضا وقد كان السلف الكذب يشتد نفيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له الأمثال ولا يسوغون غير القياس له صلى الله عليه وسلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة، ولا يكثر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عبد أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا أخذ الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم وأمثاله مما تقدم. فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا يقول ما قال هذا، دفعا في فضل الحديث ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به. ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل. وأقرع من ذلك عذره في جهله إذ أعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة، وهذا سوء من جماعة المسلمين إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقرع من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع وهو جهله وعدم علمه بما قال بالحديث، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة والله المستعان. قلت وإذا كان هذا حال من يخالف السنة وهو يظن أن العلماء اتفقوا على خلافها، فكيف يكون حال من يخالفها إذا كان يعلم أن كثير من العلماء قد قالوا بها لم يمس تلك القواعد المشار اليها او التقليد على ما سياتي في الفصل الثاني. ومن شاء الخطا في تقديمهم اياها على السنه في نظره انما هو نظرتهم الى السنه انها في مرتبه دون المرتبه التي انزلها الله تبارك وتعالى فيها من جهه، وفي شكهم في ثبوتها من جهه اخرى. والا كيف جاز لهم تقديم القياس عليها علما بان القياس قائم على الراي والاجتهاد وهو معرض للخطا كما هو معلوم، ولذلك لا يصار اليه الا عند الضروره كما تقدم في كلمه الشافعي لا يحل القياس والخبر موجود. وكيف جاز لهم تقديم عمل اهل بعض البلاد عليها وهم يعلمون انهم مامورون بالتحاكم اليها عند التنازع كما سبق. وما احسن قول الامام الشبكي في خبر المتمذهب من مذهب يجد حديثا لم ياخذ به مذهبه ولا علم قائلا به من غير مذهبه، قال فالاولى عندي اتباع الحديث ويخرج الانسان نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع ذلك منه، ايسعه التاخر عن العمل به؟ لا والله، وكل احد مكلف بحسب فهمه. قلت وهذا يؤيد ما ذكرنا من ان الشك في ثبوت السنه هو مما رماهم في ذات الخطا، والا فلو كانوا على علم بها وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها لم يتفرغوا بتلك القواعد فضلا عن ان يطبقوها وان يخالفوا بها مئات الاحاديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا مستند لهم في ذلك الا الراي والقياس او اتباع عمل طائفه من الناس كما ذكرنا.
وانما العمل الصحيح ما وافق السنة، والزيادة على ذلك زيادة في الدين والنقص منه نقص في الدين. قال ابن القيم: فالاول القياس والثاني التخصيص الباطل، وكلاهما ليس من الدين. وما لم يخرج مع النصوص فانه تارة يزيد في النص ما ليس منه ويقول هذا قياس، ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول هذا تخصيص، ومرة يترك النص جملة ويقول ليس العمل عليه، او يقول هذا خلاف القياس او هذا خلاف الاصول. قال: ونحن نرى ان كلما اشتد التوغل الرجل في القياس اشتدت مخالفته للسنن، ولا نرى خلاف السنن والآثار الا عند اصحاب غير القياس. فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به، وكم من اثر جرس حكمه بسببه. فالسنن والآثار عند الآرائيين والقياسيين قوية على رؤوسها، معطلة أحكامها، معزولة عن سلطانها وولايتها، لها الاسم ولغيرها الحكم، لها السكة والخطبة ولغيرها الأمر والنهي. وإلا فلماذا ترك حديث قسم الابتداء، وأن للزوجة حق العقد 7 ليال إن كانت بكرا، أو 3 إن كانت طيبة، ثم يقسم بالسوية؟ وحديث تغريب الزاني غير المقصر، وحديث الاشتراك في الحج وجواز التحلل بالشرط، وحديث المسح على الجوربين، وحديث معاذ بن الحكم السلم في أن كلام الناس والجاهل لا يفسد القضاء، وحديث إتمام صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد صلى منها ركعة، وحديث إتمام الصوم لمن أكل ناسيا، وحديث الصوم عن الميت، وحديث الحج عن المريض المأيوس من ضعف، وحديث قضاء الشاهد مع اليمين، وحديث القطع الثالث في عقد النار، وحديث من تزوج امرأة أبيه أمر بزوج عنقه وأبر ماله، وحديث لا يقتل مؤمن بكافر، وحديث لعن الله المحلل والمحلل له، وحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث مطلقة بثلاثة لا سكنى لها ولا نفقة، وحديث المطلقة ثلاثة لا سكنى لها ولا نفقة، وحديث أصدقها ولو خاتم من حديث، وحديث إباحة لحوم الخمر، وحديث كل مسكر حرام، وحديث ليس فيما دون 5 أوسق طبقة، وحديث المزارعة والمشتركات، وحديث زكاة الجنين زكاة أمه، وحديث الرهن مركوب ومحلوب، وحديث النهي عن تحليل الخمر، وحديث لا تحرم المصفة والمصفات، وحديث أنت ومالك لأبيك، وحديث الوضوء من لحوم الإبل، وحديث المسح على الإمامة، وحديث الأمر بإعادة صلاة من صلى خلف الصف وحده، وحديث من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي تحية المسجد، وحديث الصلاة على الغائب، وحديث الجهل بآمين في الصلاة، وحديث جواز رجوع الأب فيما ورد لولده ولا يرجع غيره، وحديث جواز رجوع الأب فيما ورد لولده ولا يرجع غيره، وحديث الخروج للعيد من الغد إذا علم بالعيد بعد الزواج، وحديث نضح بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام، وحديث الصلاة على القبر، وحديث بيع جابر تعيره واشتراط ظهره، وحديث النهي عن جلود السباع، وحديث لا يمنع أحدكم جاره أن يرج خشبه في جداره، وحديث إذا أسلم وتحته مكتان فرأيته ما شاء، وحديث الوسر على الراحلة، وحديث كل الجنان من السباع حرام، وحديث من السنة وضع اليمنى ليسرى في الصلاة، وحديث لا يجزم صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في ركوع وسجوده، وحديث رفع اليدين في الصلاة عند ركوع ورفعه، وحديث الاستفتاح في الصلاة، وحديث تحريم والتكبير وتحليل والتسليم، وحديث حمل السبية في الصلاة، وحديث العقيقة، وحديث لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك، وحديث أن بلالا إن بلالا يؤذن بليل، وحديث النهي عن صوم يوم الجمعة، وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء، وحديث عتب الفحل، وحديث المحرم إذا مات لم يخمر رأسه ولم يخمر طيبة. قلت: هذه الأحاديث كلها وجلها إلى أضعاف فيها تركت من اجل القياس او القواعد التي سبق ذكرها وبعضها عزاء الحج للتاركين للسنة من اجل عمل اهل المدينة. واليكم امثلة اخرى عن هؤلاء. حديث قراءته صلى الله عليه وسلم بالطور في المغرب وبالمرسلات في اخر عمره صلى الله عليه وسلم. حديث تأمينه صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. سجوده صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت. صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس جالسة وهم جلوس وراءه. فقالوا صلاة من صلى بذلك باطلة. حديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ابتدع بالناس الصلاة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه فأتم عليه السلام الصلاة بالناس فقالوا ليس عليه العمل ومن صلى هكذا بطلت صلاته. حديث جمعه بين الظهر والعصر يعني في المدينة في غير خوف ولا سفر. حديث أنه أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ونضحه. حديث أنه عليه السلام كان يقرأ في صلاة العيد بسورة قاف واقتربت الساعة. حديث أنه عليه السلام صلى على شهيد بن بيضاء في المسجد. حديث أنه عليه السلام رجم يده يهوديين زنايا فقالوا لا يجوز رجمه. حديث أنه صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم. حديث تقيده صلى الله عليه وسلم لحجه قبل أن يطوف بالبيت. أحاديث التسليمتين في الصلاة إلى غير ذلك من الأحاديث التي خالف فيها أوامره صلى الله عليه وسلم التي لو تتبعها المبتدع لربما بلغت الألوف كما قال الإمام الحجر رحمه الله تعالى. الفصل الثالث التقليد واتخاذه مذهبا ودينا. لا يخفى على الإخوة الحاضرين أن التقليد في اللغة مأخوذ من القلادة التي يقلد غيره بها ومنه تقليد الهدي. فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلد. فصل عنه العمل بقول الغير من غير حجة فيخرج العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالإجماع ورجوع العامي إلى المفتي ورجوع القاضي إلى شهادة العدول فإنها قد قامت الحجة في ذلك. وقد أفادنا هذا النص الأصولي أمرين هامين. الأول أن التقليد ليس بعلم نافع والآخر أنه وظيفة العامي الجاهل. ولابد لبيان حقيقة هذين الأمرين أن الوقوف عندهما قليلا والنظر إلى كل منهما على دور الكتاب والسنة مستشهدين على ذلك بأقوال الأئمة ثم يثبت ذلك بالنظر في أحوال المتبعين له بزعمهم ومدى صحة اتباعهم بأقوالهم. أولا أما أن التقليد ليس بعلم فلأن الله تبارك وتعالى قدمه في غير ما آيات في القرآن الكريم ولذلك تتابعت كلمات الأئمة المتقدمين على النهي عنه. وقد عقد إمام الأندلس ابن عبد البر في كتابه الجليل جامع بيان العلم وفضله بابا خاصا في تحقيق ذلك فقال ما ملخصه بعض كتاب التقليد ونسجه أو الفرق بين التقليد والاتباع. قدم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. وروي عن حذيفه وغيره قالوا لم يعبدوه من دون الله ولكنهم احلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم. وقال علي الحاتم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب فقال لي يا عدي القي هذا الوزن القي هذا الوزن من عنقه. وانتهيت اليه ويقرا سوره الرعد حتى اتى على هذه الايه اتخذوا احبارا ورهبانا ارباب دون الله. قال قلت يا رسول الله انا لم نتخذهم اربابا. قال لا اليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلوا ويحرمون عليكم ما احل الله لكم فتحرمونه. فقلت لا. فقال تلك عبادتهم. وقال عز وجل وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مصرفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثار مهتدون. قال ولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم. فمنعهم الاقتداء بابائهم من الاقتداء فقالوا انا بما ارسلتم به كافرون. وقال جل وعز عائدا لاهل الكفر ولا من لهم ما هذه التماثيل التي انتم لا عارفون؟ قد وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. ومثل هذا في القران كثير من ذم تقليد الاباء والرؤساء. وقد احتج العلماء بهذه الايات في ابطال التقليد ولم يمنعوا كفر اولئك من الاحتجاج بها، لان التشريع لم يقع من جهه كفر عليهما وايمان الاخر، وانما وقع التشريع بين التقليدين بغير حجه للمقلد. كما لو قلد رجلا فكفر، وقلد اخر فازمر، وقلد اخر في مساله فاخطا فيها، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجه، لان كل ذلك التقليد يشبه بعض بعضا وان اختلفت الاثام فيه. ثم روى عن ابن مسعود انه كان يقول: ارجو عالما او متعلما، ولا تغدر النعس فيما بين ذلك. ومن طريق اخرى انه قال: كنا ندعو الامع في الجاهليه الذي يدعى الى الطعام فيذهب معه بغيره، وهو فيكم اليوم المحطم دينه الرجال، يعني المقلد. وعن ابن عباس قال: ويل لاتباع العذرات العالم. قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئا برايه، ثم يجد من هو اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك، ثم تمضي الاتباع. ثم قال ابن عبد البر: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤوسا جهالا يسالون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وهذا كله نفس للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهدي لرشده، ولا خلاف بين أئمة الأنصار في فتنة التقليد، فرغم ذلك عن الإكثار. ونقله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الأعمار وقال: لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم. وكذلك قال العلامة السيوطي أن المقلد لا يسمى عالما، كما نقله أبو الحسن السندي الحنفي في أول حاشيته على دماغه، وجزم به الشوكاني في إرشاد الفقهاء، فقال: إن التقليد جهل وليس بعلم. وهذا يتفق مع ما جاء في كتب الحنفية أنه لا يجوز تولية الجاهل على القضاء، ففسر العلامة ابن الزمام الجاهل هنا بالمقلد. ومن هنا جاءت أقوال الأئمة المجتهدين تتعارضوا على النهي الأكيد عن التقليد لهم أو لغيرهم. فقال أبو حنيفة: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وفي رواية: حرام على من لم يعلم دليله أن يفتي بالكلام، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وقال مالك: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبان له السنة وعرف بالله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها بقول أحد. وقال: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. وقال: كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح حديث النبي أولا فلا تقلدوني. وقال الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. واشتهر عنهم أنهم قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إلى غير ذلك من الأقوال المعقولة عنهم. وقد ذكرت نقطة منها قريبة في مقدمة كتابي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما ذكرناه كفاية. وإذا كان هذا هو شأن التقليد عند العلماء، فمعنى ذلك أنه لا يجوز لأهل العلم المتمكنين من معرفة الحق بالدليل أن يتكلموا في الفقه إلا بما جاء في كتاب السنة، لأن العلم حق العلم إنما هو فيهما لا في آراء الرجال. ولذلك قال الإمام الشافعي في الرسالة: الواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا. وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. وقال في مكان آخر: ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حول إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. وكان في وقال في مكان آخر: ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير عالم. ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله. وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وقفت من القياس عليها. وإن من أكثر المطالب التي حلت في خاصة المسلمين فضلا عن عامتهم أن أكثرهم اليوم أو قبل اليوم من القرون على جهل مطبق بما أفادته عن النصوص من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة وأفضل الأئمة من جهل التقليد وأنه ليس بعلم، وأن العلم إنما هو قول الله وقول رسول الله. ولذلك فإنه لا يكاد يخطر في بال أحدهم أن العلم المندوب في الكتاب والسنة إنما هو العلم بما جاء فيهما من العقائد والأحكام، وأن العلماء الذين ملحوا فيهما إنما هم أهل العلم بما فيهما وليس العارفين بأقوال الأئمة واجتهادهم وآرائهم. ولذلك تتراوح حيرى بينها لا يعرفون الموافق للكتاب والسنة منها من المخالف، وكذلك لا يكاد يزور في خلد أحد مطلقا حين يقرأ في أحاديث أشراط الساعة مثلا يوقع فيها العلم ويظهر فيها الجهل أنه يدخل فيه جهل المقلد، لأنه لا علم عنده كما تقدم عن الأئمة. وكذلك لا ينتبه مطلقا إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يأخذ العلم بقول العلماء أنهم العلماء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. وقالنا سمعنا كثيرا منهم الكثيرين منهم يريدون هذا الحديث بمناسبة موت أحد شيوخ التقليد، وكذلك يشيعون فهم بقية الحديث حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم وردوا البخاري برأيهم فضلوا وأضلوا. فيظنون أن المراد بهم العوام الذين لا علم عندهم بالفقه التقليدي ولا معرفة لهم به المذاهب. والحقيقة أنه يدخل في هذا الوصف المقلد الذين قنعوا من العلم بمعرفة اجتهادات الأئمة وتقليدهم فيها على غير بصيرة، كما سبقت الإشارة إلى هذا المعنى في كلام ابن عبد البر الأندلسي. ويؤيده استدلال العلماء بهذا الحديث على جواز خلو الزمان عن مجتهد على تفصيل مذكور في فتح الباري، فقد أشاروا بذلك أن المقصود بالعلماء في أول الحديث إنما هم العلماء المجتهدون، وبالرؤوس في آخر الحديث الجهال المقلدون. والسر في هذا الجهل المطلق الذي أشرنا إليه إنما هو جهلهم أيضا بحقيقة العلم، ومن هو العالم الذي توصلت إليه الآيات والأحاديث كلما ذكر فيها كقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، رواه الترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يتسع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويوهم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، رواه الحاكم. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة في فضل العلم والعلماء. وقد عقد الحافظ ابن عبد البر في كتابه السابق قيام العلم بيانا خاصا لبيان هذه الحقيقة، فقال: بعد معرفة أصول العلم حقيقته وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا، وتبعه عليه العلامة الفلاني في كتابه إيصال الرمم أولي الأبصار، ثم ذكر تحته بعض الأحاديث والآثار التي تترجم عنه، وختم الفلاني ذلك بقوله: قلت هذه الأحاديث والآثار مصرحة بأن اسم العلم إنما يطلق على ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع، أو أقيس على هذه الأصول عند فقد نص على ذلك عند من يرى ذلك، لا على ما نهل به أهل التقليد والعصبية من حرصهم العلم على ما دون في كتب العلم المذهبية مع مصادمة بعض ذلك لنصوص الأحاديث النبوية. وجملة القول أن التقليد مذموم لأنه جهل ولا الحقيقي العلم بالكتاب والسنة والتفقه بهما. وقد يقول قائل ليس كل أحد يستطيع أن يكون عالما بهذا المعنى، فنقول نعم هو كذلك، ولكن من الذي ينازع في ذلك؟ والله عز وجل يقول فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول فاسأل به خبيرا، وقال صلى الله عليه وسلم لمن أفتوا بجهل ألا سألوا حين جهلوا، فإنما شفاء العين السؤال. على أن البحث لم يكن في تحديد من يستطيع ذلك ومن لا يستطيع، بل سياق كلامنا يدل على أنه منصب على الخاصة الذين يظن أنه من أهل العلم وفي إمكانهم معرفة المسائل أو بعض الأقل بالدليل، وهم في الحقيقة علماء بأقوال المذاهب بولاء الكتاب والسنة. فالسؤال ويوالد أصلا، لا سيما وقد ذكرت في مطلع هذا الفصل أن النص الأصولي المذكور أفادنا أمرين هامين: الأول أن التقليد ليس بعلم النافع، وقد بينت ذلك بما فيه مقنعا إن شاء الله، والأمر الآخر أنه وظيفة العامي الجاهل فخرج به العالم المتمكن من معرفة الأدلة، وأنه هو الذي ليست وظيفته التقليد وإنما الاجتهاد أو الاطلاع على الأقل. وهذا مما يوضحه شرف الأمر الآخر. ولذلك فإني أقول قال ابن عبد البر عاقل ما سبق نقله عنه ملخصا، وهذا كله بغير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النادرة تنزل بها، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بجنب أسفلها. وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة، والله أعلم. ولم تختلف العلماء وأن العامة عليها تقليد علمائها، وأن المرادون بقول الله عز وجل فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون، وأجمعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بمعرفته بالقبلة إذا أشكلت عليه، وكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدريه.
ولهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. بارك الله
هذه الليلة الحديث حجة بنفسي في العقائد والأحكام، فأقول مستفحا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوان الكرام، إن من المتفق عليه بين المسلمين الأولين كافة أن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هي المرجع الثاني والأخير في الشرع الإسلامي في كل نواحي الحياة، من أمور غيبية اعتقادية أو أحكام عملية أو سياسية أو تربوية، وأنه لا يجوز مخالفتها في شيء من ذلك برأي أو اجتهاد أو قياس، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في آخر الرسالة: لا يحل القياس والخبر موجود، ومثله ما اشتهر عند المتأخرين من علماء الأصول: إذا ورد الأثر بطل النظر. ولا اجتهاد في مورد النص، ومستندهم في ذلك الكتاب الكريم والسنة المطهرة. أما الكتاب ففيه آيات كثيرة أجتزئ بذكر بعضها في هذه المقدمة على سبيل الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز من قائل: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون، إلى غير ذلك من الآيات المباركات. وأما السنة ففيها الكثير الطيب مما يوجب علينا اتباعه عليه الصلاة والسلام، اتباع عاما في كل شيء من أمور ديننا. وإليكم بعض النصوص الثابتة منها. أولا، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة
ومن عصاني فقد أدى، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام. عن جابر الثاني، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين الناس. أخرجه البخاري. الثالث، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا نذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم اجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. أخرجه البخاري ومسلم. الرابع، عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أليتته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وإلا فلا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه والطحاوي وغيرهم بسند صحيح. الخامس، عن المقدام ابن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حرم الله. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبه بمثل قراء. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه أحمد بسند صحيح. الثالث، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. أخرجه مالك موسرا والحاكم مسندا وصححا. وفي هذه النصوص من الآيات والأحاديث أمور هامة جدا يمكن إجمالها فيما يلي: أولا، أنه لا فرق بين قضاء الله وقضاء رسوله، وأن كل منهما ليس للمؤمن الخيرة في أن يخالفهما، وأن عصيان الرسول كعصيان الله تعالى، وأنه ضلال مبين. ثانيا، أنه لا يجوز التقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كما لا يجوز التقدم بين يدي الله تعالى، وهو كناية عن عدم جواز مخالفة سنته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم في أذان الموقعين: أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضي. ثالثا، أن التولي عن طاعة الرسول إنما هو من شأن الكافرين. رابعا، أن المطيع للرسول مطيع لله تعالى. خامسا، وجوب الرد والرجوع عند التنازع والاختلاف في شيء من أمور الدين إلى الله وللرسول. قال ابن القيم: فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفصل يعني قوله وأطيع الرسول إعلاما بأن طاعته تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا، سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا، بل حذف الفعل وجعل طاعته في ضمن طاعة الرسول. انتهى. ومن المتفق عليه عند العلماء أن الرد إلى الله إنما هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، وأن ذلك من شروط الإيمان. ثالثا، أن الرضا بالتنازع بترك الرجوع إلى السنة للخلاص منه سبب شرعي لفشل المسلمين في جميع جهودهم ولذهاب قوتهم وشوكتهم. وإن فأقول ثالثا، أن الرضا بالتنازع بترك الرجوع إلى السنة للخلاص منه سبب شرعي لفشل المسلمين في جميع جهودهم ولذهاب قوتهم وشوكتهم. سابعا، التحذير من مخالفة الرسول لما لها من العاقبة السيئة في الدنيا والآخرة. ثامنا، استحقاق المخالفين لأمره صلى الله عليه وسلم الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. تاسعا، وجوب الاستجابة لدعوة الرسول وأمره، وأنها سبب الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة. عاشرا، أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة والفوز العظيم، وأن معصيته وتجاوز حدوده سبب لدخول النار والعذاب المهين. 11، أن من صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر أنهم إذا دعوا إلى أن يتحاكموا إلى الرسول ولا سنته لا يستجيبون لذلك، بل يصدون عنه صدودا. 12، وأن المؤمنين على خلاف المنافقين، فإنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى الرسول بادروا إلى الاستجابة لذلك، وقالوا بلسان حالهم وقالهم سمعنا وأطعنا، وأنهم بذلك يصيرون مفلحين ويكونون من الفائزين في جنات النعيم. 13، كل ما أمرنا به الرسول يجب علينا اتباعه فيه، كما يجب علينا أن ننتهي عن كل ما نهانا عنه. 14، أنه أسوتنا وقدوتنا في كل أمور ديننا إذا كنا ممن يرجو الله واليوم الآخر. 15، وأن كل ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما له صلة بالدين والأمور الغيبية التي لا تعرف بالعقل ولا بالتجربة فوحي من الله إليه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 16، وأن سنته صلى الله عليه وسلم هي بيان لما أنزل إليه من القرآن. 17، أن القرآن لا يغني عن السنة، بل هي مثله في وجوب الطاعة والاتباع، وأن المستغني به عنها مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام غير مطيع له، فهو مخالف لما سبق من الآيات الآمرة بطاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام. 18، أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، وكذلك كل شيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس في القرآن فهو مثل ما لو جاء في القرآن، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. 19، أن العصمة من الانحراف والضلال إنما هو التمسك بالكتاب والسنة، وأن ذلك حكم مستمر إلى يوم القيامة، فلا يجوز التفريق بين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هذه النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة كما أنها دلت دلالة قاطعة على وجوب اتباع السنة اتباعا مطلقا في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يرضى بالتحاكم إليها والخضوع لها فليس مؤمنا، فإني أريد أن ألفت نظركم إلى أنها تدل بعموماتها وإطلاقاتها على أمرين آخرين هامين أيضا. الأول أنها تشمل كل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة، وذلك صريح في قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وقوله وأرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، متفق عليه، وقوله والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار، رواه الإمام مسلم في صحيحه وابن منده وغيرهما كما خرجته في الأحاديث الصحيحة رقم 57 و100. والأمر الثاني أنها تشمل كل أمر من أمور الدين لا فرق بين ما كان منه عقيدة علمية أو حكما عمليا أو غير ذلك، فكما كان يجب على كل صحابي أن يؤمن بذلك كل حين يبلغه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي آخر، وكان يجب كذلك على التابعي حين يبلغه من الصحابي، فكذلك كان لا يجوز له مثلا أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في العقيدة بحجة أنه خبر أحد، فكذلك لا يجوز لمن بعده أن يرده بنفس الحجة ما دام أن المخبر به ثقة عنده، وهكذا ينبغي أن يستمر الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين كما سيأتي النص بذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا السنة النبوية وأهملوها بسبب أصول تبناها بعض علماء الكلام وقواعد زعمها بعض علماء الأصول والفقهاء المقلدين، كان من نتائجها الإهمال المذكور الذي أدى بدوره إلى الشك في قسم كبير منها ورد قسم آخر منها لمخالفتها لتلك الأصول والقواعد، فتبدلت الآية عند هؤلاء، فبدل أن يرجعوا بها إلى السنة ويتحاكموا إليها فقد قلبوا الأمر ورجعوا بالسنة إلى قواعدهم وأصولهم، فما كان منها موافقا لها قبلوها وإلا رفضوها، وبذلك انقطعت الصلة التامة بين المسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة عند متأخرين منهم فعادوا جاهلين بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وعبادته وصيامه وقيامه وحجه وأحكامه وفتاواه، فإذا سئلوا عن شيء من ذلك أجابوك إما بحديث ضعيف لا أصل له أو بما في المذهب الفلاني، فإذا اتفق أنه مخالف للحديث الصريح وذكروا به لا يذكرون ولا يقبلون الرجوع إليه لشبهات لا مجال لذكرها الآن، وكل ذلك سببه تلك الأصول والقواعد المشار إليها، وسيأتي قريبا ذكر بعضها إن شاء الله تعالى. ولقد تعمل هذا الوباء وطم كل البلاد الإسلامية والمجلات العلمية والكتب الدينية إلا نادرا، فلا تجد من يفتي فيها على الكتاب والسنة إلا أفرادا قليلين ووباء، بل جماهيرهم يعتمدون فيها على مذهب من المذاهب الأربعة وقد يتعدونها إلى غيرها إذا وجدوا في ذلك مصلحة زعموا، وأما السنة فقد أصبحت عندهم ليست منفية إلا إذا اقتضت المصلحة أيضا، كما فعل بعضهم بالنسبة لحديث ابن عباس في الطلاق بلفظ ثلاث، وأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر طلقة واحدة،
فقد انزلوها منزلة بعض المذاهب المرجوحة وكانوا من قبل ان يتبنوه من قبل وكانوا قبل ان يتبنوه يحاربونه ويحاربون الداعين اليه. وان مما يدل على غربة السنة في هذا الزمان وجاء لأهل العلم والفتوى بها جواب احدى المجلات الاسلامية السيارة على سؤال هل تبعث الحيوانات الى اخره ونصه. قال الامام الآلوسي في تفسيره ليس في هذا الباب يعني بعث الحيوانات نص من كتاب او سنة يعول عليه يدل على حشر غير الثقلين من الوحوش والطيور. هذا كل ما اعتمده المجيب المشار اليه وهو شيء عجيب يدلكم على مكر اهمال اهل العلم فضلا عن غيرهم لعلم السنة. فقد ترك في بعض الحيوانات اكثر من حديث واحد يصرح بان الحيوانات تحشر ويقتص بعضها من بعض. من ذلك حديث مسلم في صحيحه لا تؤدن الحقوق الى اهلها حتى يقابل الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وثبت عن ابن عمر وغيره ان الكافر حين يرى هذا القصاص فيقول يا ليتني كنت ترابا. فما هي تلك الاصول والقواعد التي اقامها الخلف حتى صرفتهم عن السنة ودراستها دراسة واتباع. وجوابا على ذلك اقول يمكن حصرها في الامور الاتية. الاول قول بعض علماء الكلام ان حديث الاحاد لا تثبت به عقيدة. وصرح بعض الدعاة الاسلاميين اليوم بانه لا يجوز اخذ العقيدة منه بل يحرم. الثاني بعض القواعد التي تبنتها بعض المذاهب المتبعة في اصولها. يحضرني الان ما يلي: ألف تقديم القياس على خبر الآحاد، باء رد خبر الآحاد إذا خالف الأصول، جيم رد الحديث المتضمن حكما زائدا على نص القرآن بدعوى أن ذلك نسخ له والسنة لا تنسخ القرآن. قال تقديم العام على الخاص عند التعارض أو عدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد. ها تقديم عمل اهل المدينة على الحديث الصحيح. الثالث التقليد واتخاذه مذهبا ودينا. فلندرس الان هذه الاصول الثلاثة على ضوء الكتاب والسنة والنصوص المتقدمة لنتبين منها حقيقتها في فصول ثلاث مبتدئين بالاول فالاول منها. الفصل الاول حديث الاحاد. إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة يقولون في الوقت نفسه بأن الأحكام الشرعية تثبت بحديث الآحاد، فقد فرقوا بين العقائد والأحكام في الحديث. فهل تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة؟ كلا، بل هي بعمومها وإطلاقاتها تشمل العقائد أيضا وتوجب اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم فيها، لأنها بلا شك هي مما يشمله قوله تعالى أمرا في آية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهكذا أمره تعالى بطاعته صلى الله عليه وآله وسلم والنهي عن عصيانه والتحذير من مخالفته وثناؤه على المؤمنين الذين يقولون عندما يدعون للتحاكم الى الله ورسوله سمعنا وطعنا. كل ذلك يدل على وجوب طاعته واتباعه عقيدة كما يجب اتباعه حكما. وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه فانما من الفاظ العموم الشمول كما هو معلوم. وانت لو سألت هؤلاء القائلين بوجوب الاخذ بحديث الاحاد في الاحكام دون العقائد الدليل عليه لاحتجوا بهذه الايات السابقة وغيرها مما لم نذكره اختصارا. فما الذي حملهم على استثناء العقيدة من وجوب الاخذ بها وهي داخلة في عموم الايات؟ لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت مع الزمن لديهم عقيدة، وهي أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن، ويعنون به الظن الراجح طبعا أحد لا يفيد إلا الظن. لو سلمنا لهم بهذا على إطلاقه فإنا نسألهم من أين لكم هذا التفريق وما الدليل عليه من الكتاب والسنة وأنه يجب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام ولا يجوز الأخذ به في العقيدة. لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلون على ذلك بقوله تعالى وتعالى المشركين على تبنيهم الظن واتباعهم إياه. وقال هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور في هذه الآيات ليس المراد به الظن الغالب الذي يفيده خبر الآحاد ويجب الأخذ به اتفاقا، وإنما هو الشك الذي هو الخلص. فقد جاء في النهاية في غريب الحديث واللسان وغيرهما من كتب اللغة ما نصه الظن الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم به انت. فهذا هو الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين. ومما يؤجل ذلك قوله تعالى فيهم ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون، فجعل الظن هو الخرص الذي هو مجرد الحذر والتخمين. ولو كان الظن المنعي على المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالب كما يزعم أولئك المستدلون لم يجوز حينئذ الأخذ به في الأحكام أيضا، وذلك لسببين اثنين. الأول أن الله أنكره عليهم إنكارا مطلقا لم يخصه بالعقيدة دون الأحكام، والآخر أنه تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره على المشركين يشمل القول به في الأحكام أيضا التي كانوا يظنون فيها ظنا. فاسمع إلى قوله تعالى الصريح في ذلك، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا فهذا عقيدة ولا حرمنا من شيء وهذا حكم، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ويفسرها قوله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فثبت مما تقدم أن الظن الذي لا يجوز الأخذ به إنما هو الظن اللغوي المرادف للخرص والتخمين والقول بغير علم، وأنه يحرم الحكم به في الأحكام أيضا كالعقائد والأفراد. وإذا كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول المتقدم أن كل الآيات والأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام تدل أيضا بعمومها وشمولها على وجوب الأخذ به في العقائد أيضا. والحق أن التفريق بين العقيدة والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام لا يعرفها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين اليوم في العصر الحاضر. وإن من أعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم كل هذه الكلمة كلما ضعف إيمانهم عن التصديق بحديث حتى ولو كان متواترا عند أهل العلم بالحديث كحديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، فإنهم يتستترون بقولهم حديث الآحاد لا يثبت به عقيدة. ومؤمر عجب أن قولهم هذا هو في نفسه عقيدة، كما قلت مرة لبعض من ناظرتهم في هذه المسألة. وبناء على ذلك فعليهم أن يأتوا بالدليل القاطع على صحة هذا القول، وإلا قوم متناقضون فيه وهيهات هيهات، فإنهم لا دليل لهم إلا مجرد الدعوة والظن والخرص. ومثل ذلك مردود في الأحكام فكيف في العقيدة؟ وبعبارة أخرى لقد فروا من القول بالظن الراجح في العقيدة ووقعوا فيما هو أسوأ منه وهو قولهم بالظن المرجوح فيها. فاعتبروا يا أولي الأبصار وما ذلك إلا بسبب البعد عن التفكر بالكتاب والسنة والاهتداء بنورها مباشرة والانشغال عنه بآراء الرجال. فإن هناك أدلة أخرى أخص في الدلالة مما سبق، أرى أنه لا بد وبيان وجه دلالتها. على وجوب الأخذ بخبر الواحد في العقيدة. الأول قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقد حض الله تبارك وتعالى المؤمنين على أن ينفر طائفة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه دينهم ويتفقهوا فيه. ولا شك أن ذلك ليس خاصا بما يسمى بفروع الأحكام، بل هو عام، بل المقطوع به أن يبدأ المعلم والمتعلم بما هو الأهم فالأهم تعليمه وتعلمه. ومما لا ريب فيه أن العقائد أهم من الأحكام، ومن أجل ذلك زعم الزاعمون أن العقائد لا تثبت بحديث الآحاد، فيبطل ذلك عليهم هذه الآية الكريمة. فإن الله كما حض فيها الطائفة على التعلم والتفقه عقيدة وأحكاما، حضهم على أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه من العقائد والأحكام. والطائفة في لغة العرب تقع على الواحد فما فوقه، فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحاد عقيدة وحكما لما حض الله الطائفة على التبليغ معللا ذلك بقوله تعالى: لعلهم يحذرون، الصريح في أن العلم يحصل بإنذار الطائفة. فإنه كقوله تعالى في آياته الشرعية والكونية: لعلهم يتفكرون، لعلهم يعقلون، لعلهم يهتدون. فالآية نص في أن خبر الآحاد حجة في التبليغ عقيدة وأحكاما. الثاني قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبعه ولا تعمل به. ومن المعلوم أن المسلمين لم يزالوا من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ويعملون بها ويثبتون بها الأمور الغيبية والحقائق الاعتقادية مثل بدء الخلق وأشراط الساعة، بل ويثبتون بها لله تعالى الصفات. فلو كانت لا تفيد علما ولا تثبت عقيدة لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مختصر الصواعق. الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا، فإنها تدل على أن العدل إذا جاء بخبر ما فالحجة قائمة وأنه لا يجب التثبت. ولذلك قال ابن القيم: وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد أنه لا يحتاج إلى التثبت، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم. ومما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال رسول الله كذا وفعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا. وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من صحابي غيره. وهذه شهادة من القائل وجزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نسب إليه من قول أو فعل. فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. انتهى. والسنة العملية التي جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حياته وبعد وفاته تدل ايضا دلالة قاطعة على عدم التفريق بين حديث الآحاد في العقيدة والأحكام، وأنه حجة قائمة في كل ذلك. ونذاكر من الآن بإذن الله بعض ما وقفت عليه من الأحاديث الصحيحة في ذلك. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. وقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية. وقوله تعالى: إن جاء فاسق بنبأ فتبينوا. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. ثم ساق الإمام البخاري أحاديث مستدلة بها على ما ذكر من إجازة خبر الواحد، والمراد بها جواز العمل به والقول بأنه حجة. فأسوق بعض منها. الأول عن مالك بن حويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده نحو من 20 ليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فقد أمر صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء الشباب أن يعلم كل واحد منهم أهله، والتعليم يعد في عم العقيدة، بل هي أول ما يدخل في العموم كما سبق. فلو لم يكن خبر الأحاد تقوم بالحجة لم يكن لهذا الأمر معنى. الثاني عن أنس بن مالك أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: بعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة. أخرجه مسلم وهو البخاري مختصرا. قلت: فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه أبا عبيدة وحده. وكذلك يقال في بعثه صلى الله عليه وسلم إليهم في نوبات مختلفة أو إلى بلاد منها متفرقة غيره من الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري، وأحاديثهم في الصحيحين وغيرهما. ومما لا غير فيه أن هؤلاء كانوا يعلمون الذين أرسلوا إليهم العقائد في جملة ما يعلمونهم. فلو لم تكن الحجة قائمة بهم عليهم لن يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرادا، لأنه عبث يتنزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الإمام الشافعي في الرسالة، وهو صلى الله عليه وسلم: لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان قادرا على أن يبعث إليهم فيشافههم، أو يبعث إليهم عددا فبعث واحدا يعرفونه بالسبق. التاريخ عن عبد الله بن عمر قال: بين الناس بقضاء في صلاة الصبح إن جاءهم آت، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوه من الشام فاستداروا إلى الكعبة. رواه البخاري ومسلم. فهذا نحصل على أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر الواحد في نسخ ما كان مقطوعا عندهم من وجوب استقبال بيت المقدس، فتركوا ذلك واستقبلوا الكعبة بخبره. فلولا أنه حجة عندهم ما خالفوا المقطوع عندهم من القبلة الأولى. قال ابن القيم: ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل شكروا على ذلك. الرابع عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا لبكالي يزعم أن موسى صاحب الخبر ليس موسى بني إسرائيل. فقال ابن عباس: كذب عدو الله، أخبرني أبي بن كعب قال: فطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على ان موسى عليه السلام صاحب الخضر. اخرجه الشيخان مطولا والشافعي هكذا مختصرا، وقال فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر ابي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكذب به امرأ من المسلمين، اذ حدثه ابي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه دلاله على ان موسى بن اسرائيل صاحب الخضر. قلت هذا القول من الامام الشافعي رحمه الله دليل على انه لا يرى التفريق بين العقيده والعمل في الاحتجاج بخبر الاحاد، لان كون موسى عليه السلام هو صاحب الخضر عليه السلام هي مسألة علمية وليست حكما عمليا كما هو بين. ويؤيد ذلك أن الإمام رحمه الله تعالى عقد فصلا هاما في رسالة تحت عنوان الحجة في تثبيت خبر الواعظ، وساق تحته أدلة كثيرة من الكتاب والسنة من الصفحة 41 إلى الصفحة 53 بعد 400، وهي أدلة مطلقة أو عامة تشمل إطلاقها وعمومها أن خبر الواحد حجة في العقيدة أيضا، وكذلك كلامه عليها عام أيضا. وختم هذا البحث بقوله وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها، ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل، وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان، وهذا عام أيضا. وكذلك قوله في الصفحة 54 بعد 400 ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي، ولكني أقول لم أحفظ عن فقراء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد. وهذا من وعيه وتدقيقه رحمه الله في التعبير عن مقصده تعبيرا علميا دقيقا. وبالجملة فأدلة الكتاب والسنة وعمل الصحابة وأقوال العلماء تدل دلالة قاطعة على ما شرحنا، ألا وهو وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة سواء ما كان في الاعتقاديات أو العمليات، وأن التفريق بينهما بدعة لا يعرفها السلف. ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تحتج بهذه الأحاديث الخبريات العلميات يعني العقيدة كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، ولا سيما والاحكام العمليه تتضمن الخبر عن الله بانه شرع كذا واوجبه ورضيه دينا، فشرعه ودينه راجع الى اسمائه وصفاته. ولم تجد الصحابه والتابعون وتابعوهم واهل الحديث والسنه يحتجون بهذه الاخبار في مسائل الصفات والصفات والقدر والاسماء والاسماء والاحكام، ولم ينقل عن احد منهم البتة انه جوز الاحتجاج بها في مسائل الاحكام دون الاخبار دون الاخبار عن الله والعمليات امران العلم والعمل. والمطلوب من العلميات ايضا العلم والعمل، وهو حب القلب وبغضه، وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته، وبغض الباطل الذي يخالفها. فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل اعمال القلوب اصل لعمل الجوارح واعمال الجوارح تبع. فكل مساله علميه فانه يتبعها ايمان القلب وتصديقه وحبه، وذلك عمل هو اصل العمل. وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الايمان، حتى ظنوا انه مجرد التصديق دون الاعمال، وهذا من اقبح الغلط. وهذا من اقبح الغلط واعظمه، فان كثيرا من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم غير شاكين فيه، غير انه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلب من حب ما جاء به والرضا وارادته والموالاه والمعاداه عليه.
فلا تهمل هذا الموضع فإنه مهم جدا به تعرف حقيقة الإيمان. فالمسائل العلمية عملية والمسائل العملية علمية، فإن الشارع لم يكتف من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. فتحرر من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ان التفريق المذكور مع كونه باطلا بالاجماع لمخالفته ما جرى عليه السلف مع توارد الادله المتقدمه على مخالفته، فهو باطل ايضا من جهه تصور المفرقين عدم وجوب اقتران العلم بالعمل والعمل بالعلم. وهذه نقطه هامه جدا تساعد المؤمن على تفهم الموضوع فهما صحيحا وعلى الإيمان ببطلان تفريق المذكور يقينا. ثم إنما تقدم من البحث وتحقيق القول ببطلان تفريق المذكور إنما هو قائم كله على افتراض صحة القول بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن الراجح ولا يفيد اليقين والعلم القاطع. فينبغي أن يعلم أن ذلك ليس متكلما على إطلاقه، بل فيه تفصيل مذكور في موضعه، والذي يهمنا ذكره الآن هو أن خبر الآحاد يفيد العلم واليقين في كثير من الأحيان، من ذلك الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم ينتقد عليهما، فإنه مقطوع بصحته. والعلم اليقيني النظري حاصل به كما جزم به الإمام ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث، ونصره الحافظ ابن كثير في مختصره، ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية، وتبعه العلامة ابن قيم الجوزية في مختصر الصواعق، ومثل له بعدة أحاديث منها حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث فيها جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى وأمثال ذلك. قال ابن القيم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين. أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك النزاع، وأما الخلف فما هذا مذهب الفقهاء الكبار كأصحاب الأئمة الأربعة، والمسالك منقولة في قلب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، مثل الترقي والبكر الغرازي من الحنفية، والشيخ أبي حامد وأبي الطيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية، وابن خويا زمانداد وغيره من المالكية، ومثل القاضي أبي يعلى وقيادي موسى وأبي الخطاب وغيره من الحنبلية، ومثل أبي إسحاق الإسرائيلي وابن فارق وأبي إسحاق النظام من المتكلمين، وذكره ابن الصلاح وصححه واختاره، ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى به، وإنما قال بموجب الحجة الصحيحة، وظن من يعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم وعلم وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله بعض الصلاح اعترض به عن الجمهور، وأعلم أنهم يبدعون في هذه المسائل كما يجدونه من كلام ابن الحارث، وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الأمدي وإلى ابن الخطيب، فإن علت أنفسهم صعدوا إلى الرجال والجويني والباقلان. قال: وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمر، والحجة على قول الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقا وعملا إجماع منهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة كما لو اجتمعت على موجب عموم أو مطلق أو باسم حقيقة أو على موجب قياس، فإن هذا تجتمع على خطأ، وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأ، فإن العصمة تثبت بالنسبة الإجماعية، كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحد من المخبرين بمفرده ولا يجوز على مجموعة. والأمة معصومة من الخطأ في روايتها ورأيها، قال: والآحاد في هذا الباب قد تكون ظنونا بشروطها، فإذا قويت صارت علوما، وإذا ضعفت صارت أوهاما وخيالات فاسدة. قال:
واعلم ان جمهور احاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ ابو عمر ومن قبله من العلماء وما قبله من العلماء كالحافظ ابي طاهر الثلاثي وغيره، فانما تلقاه اهل الحديث وعلماء بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم مفيد لليقين ولا عبرة بمن عداه من المتكلمين الاصوليين، فان الاعتبار بالاجماع على كل امر من الامور الدينيه لاهل العلم به دون غيرهم، كما لم يعتبر في الاجماع على الاحكام الشرعيه الا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والاطباء، وكذلك لا يعتبر في الاجماع على صدق الحديث وعدم صدقه الا اهل العلم بالحديث وطرقه وعدده، وهم علماء الحديث العالمون باحوال نبيهم الضابطون لاقواله وافعاله المعتنون بها اشد من عناية المقلدين باقوال مدفوعهم، فكما ان العلم بالتواتر ينقسم الى عام وينقسم الى عام وخاص، فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوما لغيرهم فضلا ان يتواتر عندهم، فاهل الحديث من شدة عنايتهم بصفة نبيهم وضبطهم باقواله وافعاله واحواله يعلمون بذلك علما لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به بتة. قال ابن القيم: وانما اتي منكر افاده خبر الواحد العلم من جهه القياس الفاسد، فانه قاس المخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع عام للامه او بصفه من صفات الرب تعالى على خبر الشاهد على قضيه معينه ولا بعد ما بينهما، فان المخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قدر انه كذب عملا او خطا ولم يظهر ما يدل على كذبه لزم من ذلك ادمان الخلق، اذ الكلام في الخبر الذي تلقته الامه بالقبول وعملت بموجبه واثبتت به صفات الرب وافعاله، فان ما يجب قبوله شرع من الاخبار لا يكون باطلا في نفس الامر، لا سيما اذا قبلته الامه كلهم، وهكذا يجب ان يقال في كل دليل يجب اتباعه شرعا لا يكون الا حقا فيكون مدلوله ثابتا في نفس الامر، هذا فيما يخبر به عن شرع الرب تعالى واسمائه وصفاته بخلاف الشهاده المعينه على مشهود عليه معين، فهذه قد لا يكون مقتضاها ثابتا في نفس الامر. وسر المساله انه لا يجوز ان يكون الخبر الذي تعبد الله للأمة وتعرف به إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات أسمائه وصفاته كذبا وباطلا في نفس الأمر، فإنه من حجج الله على عباده، وحجج الله لا تكون كذبا وباطلا بل لا تكون إلا حقا في نفس الأمر، ولا يجوز أن تتكافأ أدلة الحق والباطل، ولا يجوز أن يكون الكذب على الله وشرعه ودينه مشتبها بالوحي الذي أنزله على رسوله وتعبد به خلقه، بحيث لا يتميز هذا عن هذا، فإن الفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب ووحي الشيطان ووحي الملك عن الله أظهر من أن يشتري أحدهما الآخر، ألا وقد جعل الله للحق نورا كنور الشمس يظهر للبصائر المستنيرة، وألبس الباطل ظلمة كظلمة الليل، وليس بمستنكر أن يشتري الليل بالنهار على عام البطر كما يشتري الحق بالباطل على عام البطيرة. قال ابن معاذ بن جبل: تلقى الحق ممن قاله فإن على الحق نورا، ولكن لما أظلمت القلوب وعميت البصائر بالإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت الظلمة باتفاقها بآراء الرجال ثبت عليه الحق بالباطل، فجوزت على أحاديثه الصحيحة التي رواها عادل الأمة وأرزقها أن تكون كذبا، وجوزت على الأحاديث الباطلة المكذوبة المختلقة التي توافق أهواها أن تكون صدقا فاحتجت بها. قال: وإنما المتكلمون أهل علم وجهل يقيسون خبر الصديق والفاروق وغير كعب اخبار احد الناس مع وجود فرق مبين بين المخبرين، فمن اظلم ممن سر بين خبر الواحد من الصحابه وخبر الواحد من الناس في عدم انتفاضه العلم، وهذا بمنزله من سوى بينه في العلم والدين والفضل، فاذا قالوا اخباره واحاديثه الصحيحه لا تفيد العلم فهم مخبرون عن انفسهم انهم لم يستفيدوا من العلم، فهم صادقون فيما يخبرون به عن انفسهم، كاذبون في اخبارهم انها لا تفيد العلم لاهل الحديث والسنه. قال: اذ لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد بها
العلم أهل السنة ما خطر له، فقال أن نستفيد بها العلم لنوزع منها الناس العام على ذلك ومسألة أخرى. وهذا بمنزلة الإدلال على أن الواجد للشيء العالم به غير واجد له ولا عالم به، فهو كمن يجد من نفسه وجعا أو لذة أو حبا أو بغضا، فينتصب له من يستدل على أنه غير واجد ولا متألم ولا محب ولا مبغض، ويكسب له من الشبه التي غايتها أني لم أجد ما وجدته. ولو كان حقا لاشتركت أنا وأنت فيه، وهذا عين الباطل وما أحسن ما قيل، أقول لله من المهدي ملامته ذق الهوى وإن استطعت الملام دمي. قالوا لا اصرف عنا اياتك الا ما جاء به الرسول صلى الله عليه واله وسلم وانصرف عليه، وتقطعه واجمعه واجعل معرفه احوال نقلته وسيرتهم، واعرض عما سواه، واجعل غايه طلبك ونهايه قصدك، بل احرص عليه ترفع اتباع المذاهب على معرفه مذاهب امتهم، بحيث حصل لهم العلم الضروري بانها مذاهبهم واقوالهم، ولو انكر ذلك عليهم منكر لسخروا منه، وحينئذ تعلم هل تفيد اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم او لا تفيده، فاما مع اعراضك عنها وعن طلبها فهي لا تفيدك علما، ولو قلت لا تفيدك ايضا ظنا لكنت مخبرا بشفتك ونصيبك منها. قلت اقول هذه حقيقه للمس، وكل مستند بعلم الحديث متتبع لطرقه والفاظه، مطلع على موقف الفقهاء من بعض رواياته، واضرب على ذلك مثلين اثنين احدهما قديم والاخر حديث. اما الاول فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، فهو مع كونه حديثا صحيحا مخرجا في الصحيحين فقد رده الحنفيه بدعوى انه مخالف لظاهر القران، الا وهو قوله تعالى فقروا ما تيسر منه، فتاولوه لكونه حديث احاد بزعمهم. مع ان امير المؤمنين في الحديث وهو الامام البخاري صرح في مطلع كتابه جزء القراءه بانه حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاخر حديث نزول عيسى عليه السلام في اخر الزمان وهو مروي في الصحيحين ايضا، فقد سئلت عنه منذ سنين مشيخة الازهر، فاجاب عدل في مجله الرساله بانه حديث احاد، وان مجال طرقي على واحد ابن منبه وكعب الاحبار. والحقيقه التي يشهد بها اهل الاتصال والمعرفه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حديث متواتر، وقد كنت تتبعت انا شخصيا شروطه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فرايته قد رواه عنه عليه الصلاه والسلام نحو 40 صحابيا اسانيد وشين منهم على الاقل صحيحه، وبعضهم له عنه اكثر من طريق واحد صحيح في الصحيحين والسنن والمساند والمعاني وغيرها من كتب السنه. ومن الغريب ان كل هذه الطرق ليس فيها ذكر مطلقا لوهب او كعب، وقد كنت كتبت خلاصه للتتبع المشار اليه في صفحتين ارسلتهما الى رساله يميزه راضيا ان تنشرهما قمه العلم، ولكن لم يكتب لهما النشر لامر ما. فهذان مثالان من نهايه الامثله تبين لنا ان الحديث النبوي لم ينل من اهل العلم العنايه الواجبه عليهم، على اعتبار انه الاصل الثاني للشريعه الاسلاميه الذي بدونه لا يمكن ابدا ان يفهم الاصل الاول فهما صحيحا كما اراده الله تبارك وتعالى، فوقعوا بسبب ذلك في هذا الجهل الصادح باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الانحراف المكشوف عن التصديق بها، وهي قطعا مما جاء به عليه الصلاه والسلام، والله تبارك وتعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه الايه، فاخذوا بعضه وتركوا بعضه فما جزاء من يفعل ذلك الى اخره. والخلاصه انه يجب على المسلم أن يؤمن بكل حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في العقائد أو الأحكام، وسواء كان متواترا أم أحادا، وسواء كان الأحاد عنده يفيد القطع واليقين أو الظن الغالب على ما سبق بيانه، فالواجب في كل ذلك الإيمان به والتسليم له، وبذلك يكون قد حقق في نفسه الاستجابة المأمور بها في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وغيرها من الآيات التي سبق ذكرها في مطلع هذه الكلمة التي أرجو الله تعالى أن يفعل بها ويجعلها خالصة لوجهه، ناصرة لكتابه، خادمة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تسليما. الفصل الثاني: تحديد القياس وغيره عن الحديث. أيها السادة، إن رد الحديث الصحيح بالقياس أو غيره من القواعد التي سبق ذكرها مثل رده لعمل أهل المدينة بخلافه له مخالفة صريحة لتلك الآيات والأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب رجوع الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع. قلنا لك كثير عند أهل العلم أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد ليس والحمد لله مما اتفق عليه أهل العلم كله، بل إن جماهير العلماء يخالفون تلك القواعد ويقدمون عليها الحديث الصحيح اتباعا الكتاب والسنة. كيف لا، وهو الواجب أن العمل بالحديث ولو مع ظن الاتفاق على خلافه أو عدم العلم بمن عاد به. قال الإمام الشافعي في الرسالة: يجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمضي عمل من الأئمة بالخبر. وقال العلامة ابن القيم في آلام الموقعين: لم يكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علم بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يدر تقديمه على الحديث الثالث. وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما يعلم فيه بخلافه لا يقال إجماعا. ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم الإجماع المضمون وعدم العلم بالمخالف. ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص. وقال المكلم أيضا: وقد كان السلف الكذب يشتد نفيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له الأمثال ولا يسوغون غير القياس له صلى الله عليه وسلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة، ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم، وأمثاله مما تقدم. فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، يقول: ما قال هذا؟ دفعا في صدر الحديث، ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به. ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل، وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل. وأقرع من ذلك عذره في جهله، إذ أعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة، وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين، إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقرع من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع، وهو جهله وعدم علمه بما قال بالحديث، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة، والله المستعان. قلت واذا كان هذا حال من مخالف السنة وهو يظن ان العلماء اتفقوا على خلافها فكيف يكون حال من يخالفها اذا كان يعلم ان كثير من العلماء قد قالوا بها وان من خالفها لا حجة له الا من يمسك تلك القواعد المشار اليها او التقليد على ما كانت في الفصل الثاني ومن شاء الخطأ في تقديمهم اياها على السنة في نظري انما هو نظرتهم الى السنة انها في مرتبة دون المرتبة التي انزلها الله تبارك وتعالى فيها من جهة وفي شكهم في ثبوتها من جهة اخرى والا كيف جاز لهم تقديم القياس عليها علما بان القياس قائم على الرأي والاجتهاد وهو معرض للخطا كما هو معلوم ولذلك لا يشار اليه الا عند الضروره كما تقدم في كلمه الشافعي لا يحل القياس والخبر موجود وكيف جاز لهم تقديم عمل اهل بعض البلاد عليها وهم يعلمون انهم مامورون بالتحاكم اليها عند التنازع كما سبق وما احسن قول الامام الشبكي في خبر المتمذهب من مذهب يجد حديثا لم ياخذ به مذهبه ولا علم قائلا به من غير مذهبه قال فالاولى عندي اتباع الحديث ويخرج الانسان نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع ذلك منه ايسعه التاخر عن العمل به لا والله وكل احد مكلف بحسب فهمه قلت وهذا يعيد ما ذكرنا من ان الشك في ثبوت السنه هو مما رماهم في ذات الخطا والا فلو كانوا على علم بها وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها لم يتفرغوا بتلك القواعد فضلا عن ان يطبقوها وان يخالفوا بها مئات الاحاديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم لا مستند لهم في ذلك الا الراي والقياس او اتباع عمل طائفه من الناس كما ذكرنا وانما العمل الصحيح ما وافق السنة والزيادة على ذلك زيادة في الدين والنقص منه نقص في الدين قال ابن القيم فالاول القياس والثاني التخصيص الباطل وكلاهما ليس من الدين وما لم يخرج مع النصوص فانه تارة يزيد في النص ما ليس منه ويقول هذا قياس ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول هذا تخصيص ومرة يترك النص جملة ويقول ليس العمل عليه او يقول هذا خلاف القياس او هذا خلاف الاصول قال ونحن نرى ان كلما اشتد التوغل الرجل في القياس اشتدت مخالفته للسنن ولا نرى خلاف السنن والاثار الا عند اصحاب الرجل القياس فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به وكم من اثر جرس حكمه بسببه فالسنن والآثار عند الآرائيين والقياسيين قوية على رؤوسها معطلة أحكامها معزولة عن سلطانها وولايتها لها الاسم ولغيرها الحكم لها السكة والخطبة ولغيرها الأمر والنهي وإلا فلماذا ترك حديث قسم الابتداء وأن للزوجة حق العقد 7 ليال إن كانت بكرا أو 3 إن كانت طيبة ثم يقسم بالسوية وحديث تغريب الزاني غير المقصر وحديث الاشتراك في الحج وجواز التحلل بالشرط وحديث المسح على الجوربين وحديث معاذ بن الحكم السلم في أن كلام الناس والجاهل لا يفسر القضاء وحديث إتمام صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد صلى منها ركعة وحديث إتمام الصوم لمن أكل ناسيا وحديث الصوم عن الميت وحديث الحج عن المريض المأيوس من ضعف وحديث قضاء الشاهد مع اليمين وحديث القطع الثالث في عبد النار وحديث من تزوج امرأة أبيه أمر بزوج عنقه وأبر ماله وحديث لا يقتل مؤمن بكافر وحديث عن الله المحلل والمحلل له وحديث لا نكاح إلا بولي وحديث مطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة وحديث المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة وحديث أصدقها ولو خاتم من حديث وحديث إباحة لحوم الخالد وحديث كل مسكر حرام وحديث ليس فيما دون خمسة أوسط طبقة، وحديث المزارات والمساقات، وحديث زكاة الجنين زكاة أمه، وحديث الرهن مركوب ومحلول، وحديث النهي عن تحليل الخمر، وحديث لا تحرم المصفة والمصفات، وحديث أنت ومالك لأبيك، وحديث الوضوء من لحوم الإبل، وحديث المسح على الإمامة، وحديث الأمر بإعادة صلاة من صلى خلف الصف وحده، وحديث من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي تحية المسجد، وحديث الصلاة على الغائب، وحديث الجهل بآمين في الصلاة، وحديث جواز رجوع الأب فيما وهب لولده ولا يرجع غيره، وحديث جواز رجوع الأب فيما وهب لولده ولا يرجع غيره، وحديث الخروج للعيد من الغد إذا علم بالعيد بعد الزواج، وحديث نضح بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام، وحديث الصلاة على القبر، وحديث بيع جابر تعيره واشتراط ظهره، وحديث النهي عن جلود السباع، وحديث لا يمنع أحدكم جاره أن يرج خشبه في جداره، وحديث إذا أسلم وتحته مكتان فرأيته ما شاء، وحديث الوسر على الراحلة، وحديث كل الجنان من السباع حرام، وحديث من السنة وضع اليمنى اليسرى في الصلاة، وحديث لا يجزم صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في ركوعه وسجوده، وحديث رفع اليدين في الصلاة عند ركوع ورفعه، وحديث الاستفتاح في الصلاة، وحديث تحريم والتكبير وتحليل والتسليم، وحديث حمل السبية في الصلاة، وحديث العقيقة، وحديث لو أن رجلك اطلع عليك بغير إذنك، وحديث أن بلالك إن بلالك يؤمن بليل، وحديث النهي عن صوم يوم الجمعة، وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء، وحديث عتب الفحل، وحديث المحرم إذا مات لم يخمر رأسه ولم يخمر طيبة. قلت هذه الأحاديث كلها وجلها إلى أضعافها تركت من أجل القياس أو القواعد التي سبق ذكرها، وبعضها عزاء الحزم للتاركين للسنة من أجل عمل أهل المدينة، وإليكم أمثلة أخرى عن هؤلاء. حديث قراءته صلى الله عليه وسلم بالطور في المغرب وبالمرسلات في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، حديث تأمينه صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، سجوده صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس جالسة وهم جلوس وراءه، فقالوا صلاة من صلى بذلك باطلة. حديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ابتدأ بالناس الصلاة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه، فأتم عليه السلام الصلاة بالناس، فقالوا ليس عليه العمل، ومن صلى هكذا بطلت صلاته. حديث جمعه بين الظهر والعصر يعني في المدينة في غير خوف ولا سفر، حديث أنه أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ونضحه. حديث أنه عليه السلام كان يقرأ في صلاة العيد بسورة قاف واقترب الساعة. حديث أنه عليه السلام صلى على شهيد بن بيضاء في المسجد. حديث أنه عليه السلام رجم يده يهوديين زنايا فقالوا لا يجوز رجمه. حديث أنه صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم. حديث تقيده صلى الله عليه وسلم لحجه قبل أن يطوف بالبيت. أحاديث التسليمتين في الصلاة إلى غير ذلك من الأحاديث التي خالفوا فيها أوامره صلى الله عليه وسلم التي لو تتبعها المتبع لربما بلغت الألوف كما قال الإمام الحجر رحمه الله تعالى. الفصل الثالث التقليد واتخاذه مذهبا ودينا. لا يخفى على الإخوة الحاضرين أن التقليد في اللغة مأخوذ من القلادة التي يقلد غيره بها ومنه تقليد الهدي، فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلد. فصل عنه العمل بقول الغير من غير حجة، فيخرج العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بالإجماع، ورجوع العامي إلى المفتي، ورجوع القاضي إلى شهادة العدول، فإنها قد قامت الحجة في ذلك. وقد أفادنا هذا النص الأصولي أمرين هامين، الأول أن التقليد ليس بعلم نافع، والآخر أنه وظيفة العامي الجاهل، ولا بد لبيان حقيقة هذين الأمرين أن الوقوف عندهما قليلة والنظر إلى كل منهما على ضوء الكتاب والسنة مستشهدين على ذلك بأقوال الأئمة ثم يثبت ذلك بالنظر في أحوال المتبعين له بزعمهم ومدى صحة اتباعهم بأقوالهم. أولا أما أن التقليد ليس بعلم فلأن الله تبارك وتعالى قدمه في علم آيات في القرآن الكريم ولذلك تتابعت كلمات الأئمة المتقدمين على النهي عنه وقد عقد إمام الأندلس ابن عبد البر في كتابه الجليل جامع بيان العلم وفضله بابا خاصا في تحقيق ذلك فقال ما ملخصه بعض تفاعل التقليد ونسبه أو الفرق بين التقليد والاتباع. قدم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. وروي عن حذيفه وغيره قالوا لم يعبدوه من دون الله ولكنهم احلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم. وقال علي الحاتم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب فقال لي يا عدي القي هذا الوزن القي هذا الوزن من عنقه وانتهيت اليه ويقرا سوره الرعد حتى اتى على هذه الايه اتخذوا احبارا ورهبانا اربابا دون الله. قال قلت يا رسول الله انا لم نتخذهم اربابا. قال لا اليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلوا له ويحرمون عليكم ما احل الله لكم فتحرمونه. فقلت لا. فقال تلك عبادتهم. وقال عز وجل وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثار مهتدون. قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه اباءكم. فمنعهم الاقتداء بابائهم من الاقتداء فقالوا انا بما ارسلتم به كافرون. وقال جل وعز عائدا لاهل الكفر ولاما لهم ما هذه التماثيل التي انتم لا عارفون. قالوا وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. ومثل هذا في القران كثير من ذم تقليد الاباء والرؤساء. وقد احتج العلماء بهذه الايات في ابطال التقليد ولم يمنعهم كفر اولئك من الاحتجاج بها لان التشريع لم يقع من جهه كفر عليهما وايمان الاخر وانما وقع التشريع بين التقليدين بغير حجه للمقلد. كما لو قلد رجلا فكفر وقلد اخر فازمر وقلد اخر في مساله فاخطا فيها كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجه لان كل ذلك التقليد يشبه بعض بعضا وان اختلفت الاثام فيه. ثم روى عن ابن مسعود انه كان يقول ارجو عالما او متعلما ولا تغدر النعس فيما بين ذلك. ومن طريق اخرى انه قال كنا ندعو الامع في الجاهليه الذي يدعى الى الطعام فيذهب معه بغيره وهو فيكم اليوم المحطم دينه الرجال يعني المقلد. وعن ابن عباس قال ويل لاتباع العذرات العالم. قيل كيف ذلك؟ قال يقول العالم شيئا برايه ثم يجد من هو اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك ثم تمضي الاتباع. ثم قال ابن عبد البر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤوسا جهالا يسالون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وهذا كله نفس للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهدي لرشده ولا خلاف بين أئمة الأنصار في فتنة التقليد فرمى ذلك عن الإكثار. ونقله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الأعمار وقال لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم. وكذلك قال العلامة السيوطي أن المقلد لا يسمى عالما كما نقله أبو الحسن السندي الحنفي في أول حاشيته على دماغه وجزم به الشوكاني في إرشاد الفقهاء فقال إن التقليد جهل وليس بعلم. وهذا يتفق مع ما جاء في كتب الحنفية أنه لا يجوز تولية الجاهل على القضاء ففسر العلامة ابن الزمام الجاهل هنا بالمقلد. ومن هنا جاءت أقوال أئمة المشركين الأئمة المجتهدين تتابعوا على النهي الأكيد عن التقليد لهم أو لغيرهم. فقال أبو حنيفة: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وفي رواية: حرام على من لم يعلم دليله أن يفتي بالكلام. فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وقال مالك: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فضلوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة وعوت بالله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها بقول أحد. وقال: كل مسألة صح فيها الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. وقال: كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح حديث النبي أولا فلا تقلدوني. وقال الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. واشتهر عنهم أنهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي إلى غير ذلك من الأقوال المعقولة عنهم. وقد ذكرت نقطة منها قريبة في مقدمة كتابي سنة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما ذكرناه كفاية. وإذا كان هذا هو شأن التقليد عند العلماء فمعنى ذلك أنه لا يجوز لأهل العلم المتمكنين من معرفة الحق بالدليل أن يتكلموا في الفقه إلا بما جاء في كتاب السنة، لأن العلم حق العلم إنما هو فيهما لا في آراء الرجال. ولذلك قال الإمام الشافعي في الرسالة: الواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا. وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. وقال في مكان آخر: ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حول إلا من جهة العلم، وجهة العلم خبر الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. وقال في مكان آخر: ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير عالم. ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله. وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وقفت من القياس عليها. وإن من أكثر المطالب التي حلت في خاصة المسلمين فضلا عن عامتهم أن أكثرهم اليوم أو قبل اليوم من القرون على جهل مطبق بما أفادته عن النصوص من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة وأفضل الأئمة من ذم التقليد وأنه ليس بعلم وأن العلم إنما هو قول الله وقول رسول الله. ولذلك فإنه لا يكاد يخطر في بال أحدهم أن العلم المندوب في الكتاب والسنة إنما هو العلم بما جاء فيهما من العقائد والأحكام، وأن العلماء الذين مدحوا فيهما إنما هم أهل العلم بما فيهما وليس العارفين بأقوال الأئمة واجتهادهم وآرائهم. ولذلك تتراوح حيرها بينها لا يعرفون الموافق للكتاب والسنة منها من المخالف، وكذلك لا يكاد يزور في خلد أحد مطلقا حين يقرأ في أحاديث أشراط الساعة مثلا يوقع فيها العلم ويظهر فيها الجهل أنه يدخل فيه جهل المقلد، لأنه لا علم عنده كما تقدم عن الأئمة. وكذلك لا ينتبه مطلقا إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يأخذ العلم بقول العلماء أنهم العلماء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. وكاننا سمعنا الكثيرين منهم يريدون هذا الحديث بمناسبة موت أحد شيوخ التقليد، وكذلك يشيعون فهم بقية الحديث حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسهلوا فأفتوا بغير علم ورغوا البخاري برأيهم فضلوا وأضلوا. فيظنون أن المراد بهم العوام الذين لا علم عندهم بالفقه التقليدي ولا معرفة لهم بالمذاهب. والحقيقة أنه يدخل في هذا الوصف المقلد الذين قنعوا من العلم بمعرفة اجتهادات الأئمة وتقليدهم فيها على غير بصيرة كما سبقت الإشارة إلى هذا المعنى في كلام ابن عبد البر الاندلسي، ويؤيده استدلال العلماء بهذا الحديث على جواز خلو الزمان عن مجتهد على تفصيل مذكور في فتح الباري، فقد اشاروا بذلك ان المقصود بالعلماء في اول الحديث انما هو العلماء المجتهدون، وبالرؤوس في اخر الحديث الجهال المقلدون. والسر في هذا الجهل المطلق الذي اشرنا اليه انما هو جهلهم ايضا بحقيقه العلم، ومن هو العالم الذي توصلت اليه الايات والاحاديث كلما ذكر فيها كقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، وقوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم، رواه الترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم قطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه او علم يتسع به او ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويوهم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، رواه الحاكم، الى غير ذلك من الايات والاحاديث الكثيره في فضل العلم والادراء. وقد عقد الحافظ ابن عبد البر في كتابه السابق قيام العلم بيانا خاصا لبيان هذه الحقيقه، فقال بعض معرفه اصول العلم حقيقته وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا، وتبعه عليه العلامه الفلاني في كتابه ايصال الرمم اولي الابصار، ثم ذكر تحته بعض الاحاديث والاعتاب التي تترجم عنه، وختم الفلاني ذلك بقوله قلت فهذه الاحاديث والاعتاب مصرحه بان اسم العلم انما يطلق على ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع، أو أقيس على هذه الأصول عند فقد نص على ذلك عند من يرى ذلك، لا على ما نهج به أهل التقليد والعصبية من حرصهم العلم على ما دون في كتب الرأي المذهبية مع مصادمة بعض ذلك لنصوص الأحاديث النبوية. وجملة القول أن التقليد مذموم لأنه جهل وليس بعلم، وإنما العلم الحقيقي العلم بالكتاب والسنة والتفقه بهما. وقد يقول قائل ليس كل أحد يستطيع أن يكون عالما بهذا المعنى، فنقول نعم هو كذلك، ولكن من الذي ينازع في ذلك؟ والله عز وجل يقول فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول فاسأل به خبيرا، وقال صلى الله عليه وسلم لمن أفتوا بجهل ألا سألوا حين جهلوا، فإنما شفاء العين السؤال. على أن البحث لم يكن في تحديد من يستطيع ذلك ومن لا يستطيع، بل سياق كلامنا يدل على أنه منصب على الخاصة الذين يظن أنهم من أهل العلم وفي إمكانهم معرفة المسائل أو بعض الأقل بالدليل، وهم في الحقيقة علماء بأقوال المذاهب جهلاء الكتاب والسنة. فالسؤال ويوالد أصلا، لا سيما وقد ذكرت في مطلع هذا الفصل أن النص الأصولي المذكور أفادنا أمرين هامين، الأول أن التقليد ليس بعلم نافع، وقد بينت ذلك بما فيه مقنعا إن شاء الله، والأمر الآخر أنه وظيفة العامي الجاهل فخرج به العالم المتمكن من معرفة الأدلة، وأنه هو الذي ليست وظيفته التقليد وإنما الاجتهاد أو الاطلاع على الأقل. وهذا مما يوضحه شرف الأمر الآخر، ولذلك فإني أقول قال ابن عبد البر عاقب ما سبق نقله عنه ملخصا، وهذا كله بغير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بجنب أسفلها. وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة، والله أعلم. ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأن المرادون بقول الله عز وجل فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون، وأجمعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بمعرفته بالقبلة إذا أشكلت عليه، وكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدريه.
ولهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.